بسم الله الرحمن الرحيم. قلت الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب الخمس في أرباح المشاتم، وكل ما يستفيد الإنسان من قليل أو كثير، وأنه يجب فيه الخمس. وذكرنا أن هذا القسم يمتاز عن سائر الأقسام المتقدمة في أنه يستثنى من ذلك مؤونة الإنسان ومؤونة عياله مقدار سنة واحدة. فكل ما يصرف من أرباحه في مؤونته أو مؤونة عياله لم يجب فيه الخمس، وإن كان الخمس يتعلق من أول الأمر، إلا أنه وقع الكلام في أن كل ربح هل هو موضوع لحكم مستقل يمتاز عن سائر الأفراد، فيلاحظ فيه السنة. فإذا صرف هذا الربح في مؤونة سنته لا يجب فيه الخمس، وكل ما لم يصرف في المؤونة يجب فيه الخمس، أو أنه ينضم كل ربح إلى ربح آخر في مجموع السنة، ومبدأه الشروع في الكسب أو ظهور الربح على الاختلاف، يعني على الكلام في مبدأ السنة. وسيجيء الكلام في ذلك. يلزم كل ربح إلى بقية الأرباح، فيفرز الجميع ربحا واحدا، كما أن المؤونة يلاحظ بالإضافة إلى المجموع، فيخرج المؤونة من الأرباح والزائد يجب فيه الخمس. اختلف فيه الكلمات. ذكر جماعة بالذنب فأنه ينزم الرب إلى ربح آخر، وهكذا من أول تعلق الخمس إلى آخر السنة. فلو فرزنا أنه ربح في أول محرم 10 دنانير، وبعد ذلك مثله في شهر رجب ومثله في شهر رمضان مثلا، أو أقل أو أكثر في آخر السنة، يلاحظ هذا المجموع ويلاحظ ما صرفه في مؤونته فيستثنيه ويجب الخمس بالباقي. وصرح الشهيد الثاني قدس الله نفسه ونسب إلى بعض آخر أيضا أن العبرة بكل ربح وربح، فلا ينزم ربح إلى ربح كما تقدم الكلام في مثل ذلك في الكنز والمعادن. وقلنا إن كل معدن موضوع مستقل وكل كنز موضوع مستقل، لا يلزم أحدهما إلى الآخر. الأرباح أيضا كذلك، كل ربح هو موضوع مستقل لوجوب الخمس، ويستثنى منه مؤونة سنته فيجب الخمس بالباقي. ويظهر الثمر تارة في المؤونة التي صرفها الإنسان بين ربحه الأول وربحه الثاني. فلو فرضنا أنه ربح في أول محرم 20 دينارا وصرف إلى شهر رجب في مؤونته 30 دينارا، بحيث زاد مصرفه على ربحه في هذه المدة، وفي شهر رجب أيضا ربح مقدارا، وهكذا إلى آخر السنة، فهل يستثنى الثلاثون من المجموع باعتبار أنه ربح في هذه السنة؟ فلنفرض 50 دينارا 60 دينارا في مجموع السنة وصرف فيها 40 دينارا، ولكن 30 دينار كان متوسطا بين 20 و 40 مثلا، يعني في أول شهر محرم ربح 20 دينارا، ولكن صرف بعد ذلك 30 دينارا ولم يربح شيئا إلى شهر رجب أو إلى شهر رمضان أو شهر آخر قبل انتهاء السنة. و کان مصرفه متوسطا بین الربحین، هذا المصرف الزائد، فهل یستثنا هذا من الربح المتأخر باعتبار ان الارباح ينضم بعضها الى بعض فيكون الجميع بمنزلة الربح الواحد وتكون المعن كلها بمنزلة مؤونة واحدة فتستثنى المؤونة ويجب الخمس بالباقي او ان المؤونة المتقدمة لا تحسب من الربح المتأخر باعتبار ان كل ربح موضوع مستقل كل ما يربحه الانسان ففيه الخمس اذا صرف في المؤونة لا يجب واذا لم يصرف يجب الخمس فيه. هذه هذا الربح لم يصرف في المؤونة وانما صرف في المؤونة شيء اخر قبل هذا الربح فيظهر الثمرة في مثل ذلك بناء على ما ذكره جماعة منهم الماتن وقد نسى الله نفسه يلاحظ المجموع من حيث المجموع وتستثنى المؤونة من المجموع. وأما بناء على ما ترها به الشهيد قد نسى الله نفسه الشهيد الثاني قد نسى الله نفسه وغيره الذي صرفه قبل الربح الثاني يعني بين الربح الأول والربح الثاني هذا لا يستثنى من الربح. نعم بمقدار الربح الأول يعني 20 دينار قد صرف في المؤونة وأما الزائد على ذلك وهو 10 دنانير صرف من غير ربح لا يستثنى هذا من الربح المتأخر بل يجب الخمس فيه إذا كان زائدا على مؤونة سنته. تظهر الثمرة في مثل ذلك وأيضا تظهر الثمرة فيما إذا حصل له ربح من أول السنة أيضا فلنفرض أن أول السنة هو الشهر محرم الحرام مثلا فربح فيه مقدارا ربح 10 دنانير فصرفها في نفس هذا الشهر أو في الشهر الآتي أيضا ثم ربح مقدارا فصرفها وهكذا إلى أن انتهى إلى شهر ذي الحجة الحرام فربح فيه مقدارا زائدا مثلا 100 دينار فلنفرض و مصرفه في هذا الشهر 10 دنانير بناء على الزم 90 دينارا زاد على مؤونة سنته لأنه من أول ما ربح إلى آخر السنة صرف في كل شهر 10 دنانير مثلا و زاد عنده 90 دينارا فيجب عليه الخمس بالتسعين لأنه زائد على مؤونة سنته يعني لاحظنا مجموع الأرباح ولاحظنا مجموع المعن إذا استثنينا المعن من الأرباح زاد عنده 90 دينارا فيجب عليه الخمس في هذا التسعين لأنه زائد على مؤونة سنته. وأما بناء على ما صرح به الشهيد قد نسى الله نفسه لا يجب الخمس في هذا التسعين إذا صرفها في شهر محرم أو سفر أو بعده إلى انتهاء سنة من شهر ذي الحج لأن كل ربح هو موضوع مستقل لا موجب لذم هذا الربح إلى الأرباح السابقة بل هذا الربح يتعلق به الخمس ولكن الوجوب مشروط لعدم صرفه في مؤونته إلى سنتين فلا يجب الخمس بعد مضي شهر أو شهرين بعد مضي شهرين ينتهي سنة الربح محرم الحرام لا سنة الربح في شهر ذي الحجة الحرام كل ربح موضوع مستقل ولعله تزهر الثمرة في غير هذين المولدين أيضا. فعلى كل حال وقع الكلام في ذلك في أنه يزم الربح إلى ربحين أو أن كل ربحين موضوع مستقل. قد يدعى أن صحيحة علي بن مهديار الذي ذكر الإمام سلام الله عليه فيها قالوا أما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عامين قد يستظهر من هذه الصحيحة أن العبرة باللحاظ الربح السنة بما هي سنة، يعني يلاحظ مجموع الأرباح باعتبار قوله عليه السلام في كل عامين. فكما أن المؤونة تعتبر إلى سنة، الربح أيضا يعتبر إلى سنة، الأرباح ينضم بعضها إلى بعضه. ولكن لعله من الظاهر أن هذه الصحيحة ليست في مقام بيان ذم ربح إلى ربح، بل إنما هي في مقام افتراق بين الغنائم والفوائد وبين ما يجب في الأراضي في الزراعات وغير الزراعات، أنه أوجب عليهم عليهم السلام قال في سنتي هذه وهي سنة كذا أوجب عليهم السد ولا أوجب عليهم غير ذلك، وأثبت وجوب الخمس من جملة من الموارد. وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام، يعني ليست بساقطة، إنما أسقط وجوب الخمس في غير الغنائم والفوائد، ومن الزراعات والزيعات أوجب عليهم سلام الله عليه السدس في هذه السنة. أين هذا من ذم ربح إلى ربح؟ يعني لم يسقط وجوب الخمس على ما فرض الله في الغنائم، واجبة في كل عام، أما كيفية الوجوب ينزم بعض الربح إلى بعض أو كل ربح مستقلون، الظاهر أن هذه الصحيحة أجنبية عن ذلك. وعليه فالظاهر أن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه وذهب إليه غير واحدين هذا هو الصحيح. فإن المستفاد من قوله سبحانه فاعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، بناء على أن تكون الغنائم عامة لكل فائدتين، وكذلك قوله عليه السلام كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير أن الحكم انحلالي، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير كل فرد من الأفراد يجب فيه القمس، وكذلك الغنائم والفوائد التي ذكرت في صحيحة علي بن مهديار، وذكر الإمام عليه السلام أمثلة لذلك منها الجوائز مثلا. فالظاهر أن هذا الحكم انحلالي كما كان كذلك في المعدن والكنز، فكل فرد موضوع مستقل لوجوب الخمس. لو كنا نحن ولم يكن هنا دليل آخر على استثناء المؤونة لالتزمنا بالوجوب فورا. كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه القمس، فإذا استفاد 10 دنانير فيجب فيه القمس ديناران، لا بد من إعطائه بلا توقف على شيء. ولكن استفدنا من الصحيح أن القمس بعد مؤونته ومؤونة إياله، كما استفدنا أن القمس بعد مؤونة التحصيل لقوله عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة. فبهذا قيدنا هذه الآية والرواية، الآية بناء على شمولها لمثل ذلك، والروايات الدالة على وجوب الخمس قيدناها، أي قيدنا الحكم التكليفي الوجوب، وإن كان يثبت فيه الخمس من الأول كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير ففيه القمس، فتعلق به القمس من الأول. ولكن بحسب الدليل الخارجي قيد الوجوب إرفاقا، بأن الوجوب إنما هو على تقدير عدم صرفه في مؤونته ومؤونة عياله، إنما يجب بعد ذلك فيما يفضل عن مؤونته ومؤونة عياله. وأما تقييد ربح بربح آخر بحيث لو كانت المؤونة قبل حصول الربح يستثنى، يحتاج إلى دليل، لو فرضنا انه صرف كما ذكرنا مقدارا بین شهر محرم الحرام و شهر رجب ولم یکن ربحه وافیا بهذا المقدار كما اذا زوج ابنه مثلا و صرف مقدارا کثیر یستثنی هذا من الربح المتأخر این هذا من الصرف في المعونه الخمس بعد مأمونته يعني وجوب الخمس يجب عليهم فيما يفضل عن مأمونتهم ومأمونة عيالهم أين هذا من مأمونته متى قال هذا من الصرف في المأمونة الرب تأخر عن المأمونة على الفرض فما هو الوجه في استثناء هذه المأمونة عن الربح المتأخر إذن ما ذكره الشهيد قدس الله نفسه من أن كل ربح يكون موضوعا مستقلا هذا هو الصحيح وكذلك بالنسبة إلى الرب الذي ربحه في آخر ذي الحج فلنفرز قبل يوم من سنته يعني انتهاء سنته باعتبار الرب الذي ربحه في شهر محرم الالتزام بوجوب الخمس فيه بلا دليل بعد تقييد الدليل بأن الوجوب إنما هو في غير ما يصرفه في مؤونته ومؤونة عياله هذا الرب مشمول لدليل الاستثناء فإذا صرف هذا الرب في شهر محرم في زواج بلده يصح أن يقال إنه ربح مقدارا وصرفه في مؤونته قبل انتهاء السنة والحاصل إن ذم الربح إلى الربح يحتاج إلى دليل بحيث إنه ليس عندنا دليل على ذلك فالظاهر أن كل ربح هو موضوع مستقل ويستثنى مؤونة السنة عن كل ربح نعم قد يكون هنا تداخل كما إذا ربح مقدارا في شهر محرم وربح مقدارا في شهر سفر وبقي من ربح المحرم إلى شهر سفر فمؤونته في شهر سفر يحسب من ربح الشهر الأول ويحسب من ربح الشهر الثاني يعني مشترك بينهما أي منهما صرف في مؤونته فقد صرف قبل انتهاء السنة بلا فرق بين الأول والآخر فهذا هو الصحيح و اما ما ذكر من ان لحاظت مؤونت كل سنتين یعنی مؤونت سنت بالإضافة الى كل ربین یوجب الحرج والمرض و یوجب الاختلال فلا نقل له شیئا محسلا حتی في التدریجیات كالعامل يشتغل كل يوم بدينار او دينارين فيصرف هكذا يصرف يصرف لا يجمع عليه الخمس اذا لم يبقى من ربه من كل ربه ما يزيد على مؤونة سنته و بحسب طبيعة الحال ايضا لا يبقى لان كل ربه انما يصرف في الشهر مثلا في اليوم الثاني اذا بقي منه شيء في اليوم الذي بعده وهكذا لا يلزم منه أي حرج نعم جعل السنة إنما هو بل لأجل السهولة ولزبط الحساب لا بأس ذلك كما هو المتعارف الخارجي في التجار سنة جعلية يعني يفرز لنفسه سنة فيخرج خمسه في انتهاء هذه السنة ولا بأس بذلك لأن الخمس كما ذكرنا يتعلق من الأول غاية الأمر لا يجب الإخراج يجوز صرفه في المؤونة لا أنه لم يتعلق به الخمس فله إخراج خمسه وإن لم ينتهي السنة بالإضافة إلى جملة من أرباحه يعني أرباحه التي ربحها في أواخر السنة مثلا إرفاق الإرفاق لا يلزم منه حرج بمرض مرج له أن يخرج وله أن لا يخرج ويزبط الحساب فالظاهر أن كل ربح موضوع مستقل و یستثنا منه ما یصرفه فی معونت سنته فإن صرفه فهو والا یجب فیه الخمس فله ان یلاحظ کل ربح و ربح ولا یضم بعضه الى بعضین. ثم ذکر قدس الله نفسه انه اذا اشترى شيئا او باع شيئا فربح فيه ولكن البيع كان خياريا الى ثلاثه ايام، مثلا البايع او المشتري جعل لنفسه الخيار. وهذا ربح طرف المعامله البايع او المشتري، فلنفرضه المشتري اذا اشترى شيئا يسمى بمئه دينار، مثلا اشتراه بخمسين دينارا فربح فيه، لكن البايع جعل لنفسه الخيار الى سته اشهر كما هو المتعارف في البيع الخياري، يكون الثمن فيه رخيصا دمعا. ذكر قدس الله نفسه انه لا يجب الخمس في الرب ما لم يكن البيع لازما، البيع المتزلزل، البيع الخياري الذي يمكن البايع أن يرجع فيأخذ المال، لا يعد هذا في نظر العرف، لا يقال إنه ربح كذا مقدارا كما هو المتعارف. أفرض أنه اشترى دارا ببيع خياري والدينار يسوى 1000 دينار، اشتراه ب500 دينار وهو في معرض الزوال، يعني في معرض أن يأتي البايع بالثمن فيفسخ البيع، لا يقال إنه ربح كذا مقدارا. وموضوع الحكم عنوان الرب وعنوان الفائدة، لا يصدق الفائدة في مثل ذلك فلا يجب فيه الخمس. بل هذا الكلام تتمة، نتكلم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا اشترى شيئا فيه ربح ولكن كانت المعاملة خيارية، لا يجب الخمس في هذا الرب ما لم يكن البيع لازما، وبعد لزومه يجب الخمس فيه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أن الرب إذا كان متزلزلا لا يعد عرفا أنه من الأرباح، لأنه في معرض الزوال، فهذا ما لم يستقر، يعني الرب ما لم يستقر لا يصدق عرفا أنه أفاد شيئا من المال لأنه متزلزل. وذكر بعضهم أن هذا ربح ولكن بشرط متأخر، وهو أن يكون البيع لازما بعد ذلك، فإذا لزم ينكشف أنه من أرباح السنة السابقة فيجب الخمس فيه. فلو فرضنا أنه اشترى شيئا فيه ربح ومضى عليه سنة وبعد ذلك لازم البيع، كان هذا من أرباح السنة السابقة فيجب الخمس فيه فعلا، ولا يكون داخلا في أرباح السنة الآتية. والذي ينبغي أن يقال في المقال أن الأموال الخارجية يختلف قيمتها فيما إذا كان البيع لازما وفيما إذا كان خياريا، طبعا ما فيه الخيار يكون قيمته أقل من ما فيه الخيار، فهو مثل المال المعيب وإن لم يكن معيبا حقيقة، لكنه في حكم المعيب باعتبار أنه متزلزل ويمكن رجوع البايع إلى ماله فيفسخ البيع فيرد المبيع. فلو فرضنا أن الدار تسوى قيمته نقدا 10,000 دينار مثلا، فيما إذا كان البيع بيئا باتا، وأما إذا كان البيع خياريا طبعا لا يشترى هذا الدار ب10,000، وإنما يشترى بنصف القيمة أو بثلث القيمة أو بشيء أقل من ذلك أو أكثر. فقيمة الأشياء خارجا تختلف من جهة كون البيع باتا وكون البيع خياريا، من هذه الجهة بينهما فرق. فعلى ذلك لا يتم ما ذكره قدس الله نفسه على الإطلاق، ولا يتم ما ذكره بعضهم، بل لا بد هنا من التفصيل، بأن يفصل بأن المال المشترى بالبيع الخياري إذا كانت قيمته بهذا الثمن قيمة عادية بلا زيادة ونقيصة، فهو لم يربح حقيقة، وإنما صدق الرب صدق مبني على التسامح والمشاهدة، وإلا هذا المال قيمته كذا مقدار، ما يسمى 10,000 دنانير مثلا باطن إذا اشتري ب5,000 دينار مع الخيار قيمته العادية هكذا في الخارج نزير بيع المال مسلوب المنفعة، طبعا قيمته تكون أقل مما إذا لم يكن مسلوب المنفعة، وإن لم يكن معيبا ليس المال بمعيب، ولكن المنفعة مسلوبة فبيع عين لا يمكن الانتفاع بها فقيمته تكون أقل. فإذا فرضنا أن هذه الدار في الخارج قيمتها كذا مقدار، يعني مع الخيار، وإن كانت دار تسوى 10,000 ولكن قيمته النقدية 10,000 لا قيمته مع البيع بخيارين، مع البيع بخيارين لا تسوى إلا 5,000 دينار، فهو اشترى بقيمته الخارجية وبقيمته العادية بلا زيادة ولا نقيصة، فليس هنا أي ربح حتى يقال إنه يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس، لأن المشترى هو الدار بالبيع الخياري، نزيل اشتراء الدار مسلوب المنفعة، ومع هذا القيد لم يربح في هذه المعاملة أي شيء. نعم، لو فرضنا أنه اشتراه ب3,000 دينار وقيمته مع هذا القيد، يعني كون البيع خياريا، 5,000 دينار، حينئذ يصح أن يقال إنه ربح في هذا البيع، لأنه يجوز له أن يبيع من آخر مع الخيار ب5,000 دينار، فهو ربح بالفعل 2,000 دينار، وهذا ربحه الفعلي ويدخل في أرباح سنته فيجب فيه الخمس كسائر الأرباح، وليس هذا محل كلامه ظاهرا، بل محل كلامه أن القيمة في نفسها أكثر من مشترى، يعني بلا قيد أن يكون البيع خياريا. فعلى ذلك فلابد من لحاظ القيمة في هذا البيع الشخصي، يعني البيع الخياري المفروض أنه خياري، إذا فرضنا أن قيمته الخارجية وقيمته السوقية هو هذا المقدار بقيد الخيار، فلم يربح حتى يقال إنه فيه خمس أو ليس فيه خمس، أو فيه خمس بنفس الشرط المتأخر لم يربح، حتی یکون فیه خمس، قیمت العادیه کذا مقدار و هوش تراه بما بله بقیمته الفعلیه. فحاله حال المال المعیب او المال الذي اشتری از بله مسلوب المنفعه، فلا بد في لحاظ القيمه من لحاظ جميع الخصوصيات المكتنفه بالبيع. ففي مثل ذلك لم يربح اصلا، فلا موضوع للخمس لا يصدق عرفا انه ربح كذا مقداره. واما اذا فرضنا انه اشترى باقل من ذلك بحيث لو اراد ان يبيع الى شخص اخر مع هذا الخيار يشترى منه ب5000 دينار مثلا، يصح أن يقال أنه ربح فيه كذا مقدارا، فيجب فيه الخمس سواء لزم البيع بعد ذلك أم لم يلزم البيع بعد ذلك. فعلا قيمته كذا مقدار لأجل الانتفاع بالدار أو لأمر آخر. وأما بعد مضي زمان كان البيع لازما هكذا نفرض، فيجب فيه الخمس لأنه ارتفع المانع وارتفع العيب، فكأن المال كان معيبا وبعد ذلك ارتفع عيبه، فهذا يدخل في أرباح السنة الفعلية لا في أرباح السنة السابقة. يعني قبل ذلك لم تكن قيمة هذا المال أزيد مما اشتري به، وإنما زادت قيمته من جهة زوال العيب، حيث إن العيب قد زال فزادت قيمته، فهذه الزيادة من جهة اللزوم، فهذا من فوائد السنة الثانية لا من فوائد السنة الأولى. يعني لا ينكشف بذلك أن قيمة المال كانت في السنة الماضية كذا مقدارها، بل قيمة المال في السنة الماضية كانت على حالها، كانت 5000 دينار، وإنما زادت قيمته من جهة لزوم البيع ومن جهة زوال العيب. فالقيمة قيمة لهذا الزمان لا قيمة الزمان السابق، فيدخل فيما تقدم سابقا أنه اشترى شيئا فزادت قيمته. إن كانت من أموال التجارة مال معد للتجارة فتكون زيادة القيمة داخلة في الأرباح في أرباح هذه السنة، وإذا لم تكن كذلك نظير البستان وغير البستان غير المعدة للتجارة لا يجب الخمس في زيادة القيمة ما لم يبع، فلا بد من التفصيل بالمقام. والظاهر أن محل كلامه قدس الله نفسه هو الشق الثاني الذي فرزناه، يعني لم يشتره بأقل من قيمة السوقية، فإن كما هو المتعارف في بيع الخيار ما يسوى 10000 دينار مثلا يباع ب8000 دينار فرزن، وهذا اشتراه بقيمته العادية بالبيع الخياري، ففي وقت البيع لم يكن ربح حقيقة، لأن البيع بقيد أنه خياريون ينقص قيمة المبيع لا محالة. فلا تسوى العين مع الخيار بما تسوى به بغير خيارين، فإذا لم يكن فيه أي ربح ولا موضوع للخمس. وإذا فرضنا بعد ذلك أنه لزم البيع فقد ارتفع المانع وزادت القيمة، فيكون هذا داخلا في أرباح سنة الزوال، زوال العيب يعني لزوم البيع. فالنقص الذي كان في البيع أنه خياري يمكن البايع أن يرجع إلى المبيع، هذا قد ارتفع في الخارج فزادت قيمته لا محالة، فزيادة القيمة تكون من أرباح هذه السنة لا من أرباح السنة السابقة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه في البيع الخياري في البيع اللازم إذا كان لازما كان خياريا وبعد ذلك كان لازما، أو أن البيع كان لازما من الأول وقد ربح المشتري في هذه المعاملة مثلا كثيرا أو غير كثيرين. فاستقال البایع فأقاله. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب الخمس في هذه الزيادة لأن هذا إتلاف من إذا فرزنا أنه اشترى دارا مثلا أو شيئا آخر عروزا اشترى ب5000 دينار وهو يسوى ب10000 دينار بغير خياره، بعد ذلك لازم البيع إن قضى زمان الخيار مثلا فلازم البيع. ثم بعد ذلك استقال البايع فأقاله، دخل هذا في ملكه مستقرا فصار ملكا له لمن فوائده، فيجب فيه الخمس كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، فوجب الخمس في هذه الزيادة. فبإقالته بعدما استقال البايع بإقالته قد أتلف هذا المال فيكون ضامنا لهذا الخمس لا محاله. استثنى بعد ذلك إلا أن يكون الإقالة تعد من شؤونه ومناسبا لحاله كما هو الغالب في البيع الخياري، يعد هذا مهانة بالنسبة إلى المشتري إذا لم يقل تجاوز مدة الخيار ساعة واحدة. المسكين المشتري بل يعني البايع جاء بالثمن ليفتح البيع، عرض في البيع مانع فلم يتمكن من الوصول إلى المشتري بفتح البيع، إذا فرضنا أنه لم يقل المشتري البايع ولم يفسخ هذه المعاملة يعد هذا خلاف الإنصاف عند العرف، فيكون حاله وكان من شأنه يكون حال ذلك حال الهبة وغير الهبة من الأموال التي يبذلها المالك أثناء السنة، لا يكون هذا تبذيرا وإسرافا فلا يجب الخمس فيه، لأن للمالك التصرف في ماله أثناء السنة بما يناسب حاله ويناسب شؤونه، وهذا تصرف يناسب شأنه فلا يجب الخمس في ذلك. ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني إذا فرضنا أن هذه الإقالة تعد تبذيرا وإسرافا مثلا غير مناسب لحاله لا موجب لذلك فليس له ذلك، لما جاء فرضنا أنه مناسب إحسان لمسلمين إدخال سرور في قلب مؤمنين وغير ذلك من العناوين لا بأس بذلك، فلا يجب الخمس إذا أقاله وأخرج المال من ملكه. عليكم السلام ورحمة الله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم اتخاذ رأس المال لينتفع بل بمنافعه وبأرباح هذا المال مع إبقاء عينه. المحتملات في المسألة على الظاهر ثلاثة، من المحتمل أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق وإنما يجب إخراج الخمس أولا ثم اتخاذ رأس المال من الأربعة أخماس الباقية، وهذا هو الذي احتاط فيه الماتن قدس الله نفسه أن الأحرات إخراج الخمس أولا ثم اتخاذ رأس المال من الأرباح إذا كان كاسبا اتفاقا من باب الاتفاق ربها ربحا كثيرا أو بناء على ثبوت الخمس في الهبة والجوائز كما ذكرنا ذهب له شخص مالا كثيرا يجوز له أن يتخذه رأس مال إذا كان محتاجا إلى اتخاذ رأس المال في مؤونته بإمرار معاشه ومعاش عائلته. قال قدس الله نفسه أن الأهوات إخراج الخمس أولا ثم الاتجار بالباقي، ومنهم من ذهب إلى عدم لزوم إخراج الخمس مطلقا، ما يحتاج إليه من رأس المال أي مقدار إن كان في إعاشة نفسه وإعاشة عائلته هذا المقدار يدخل في عنوان المؤونة و الخمس بعد معونته و معونت یاله، کما انه یجوز ان یشتری فراشن او دارن او غیر ذلک مما یحتاج الیه، مثل مثلا دابت او فرس او سیارت او بقرت، کل ما یحتاج الیه رأس المال ایضا مما یحتاج الیه، یحتاج الیه الانسان فی عاشت نفسه و عاشت عائلته، فیجوز اخراج ذالک استثناء ذالک من الارباح فیستثنا. و الظاهر و التفصیل فی المقام، فإن المستثنا لیس مطلق ما یحتاج الیه الانسان و ما یکون من معونته، بل المستثنا الی ما تقدم انما هو معونت سنته، لا مطلق المعونه الى آخر عمره ما دام حیا. فاذا کان هذا هو المستثنا و فرضنا ان هذا الرجل قد اکتسب مقدارا یکفی بمعونت سنته فقط او به اقل من ذلك، و هو محتاج الى اتخاذ رأس المال یعنی فی اعاشته و اعاشت عائلته، لابد ان یکون له کسب یعیش بذلك و لیس له رأس مال آخر او زراعت او بله بستان او عقار یوجرها فیعیش بها، و محتاج الى ذلك، ففی مثل ذالک لا بأس باتخاذه رأس مال ولا یخرج خمسه بدون اخراج خمسه. والوجه فی ذالک ان المستثنا و هو معونت السنه، الصرف فی معونت السنه لا یمکن بوجهین، اذا فرضنا ان معونت سنته كل يوم هكذا نفرض كل يوم يحتاج الى دينار واحد، فمجموع السنة 360 دينارا مثلا، فهذا هو المقدار المحتاج اليه، وقد ملك هذا المقدار من المال او ربح هذا المقدار في كسب او تجارة، فالذي يحتاج إليه في هذه السنة إنما هو هذا المقدار من المال، فيمكن أن يجعل هذا المال في مكان وفي مهرز يصرف كل يوم منه مقدار دينار واحد فيكفي هذا بمؤونة سنته، ويمكن أن يشتري بهذا المال سيارة فیوجرها کل یوم بدینار فیعیش بذلک الدینار الذی هو فائدة السیاره و اجرة السیاره، لیست المعونة منحصرة بصرف المال عینا یعنی بإتلاف المال، بل یحتاج الى هذا المقدار من المال، والمحتاج الیه والجامع بین صرف نفسه و صرف منافعی، فاذا فرضنا انه اشترى سیاره و آجرها بكل يوم بدینار فقد صرف هذا في معونته، كما انه لو ابقى المال و صرف عین المال ايضا صرفه في المعونه، فلا يتوقف الصرف في المعونه على صرف عین المال، بل يمكن الصرف بمنافعه ايضا، فعلى ذلك يتخير بين ان يتخذه رأس مال بتجارة او بإجارة كما في مثل السيارة ونحو ذلك، او بصرف نفس المال، ولا يتعين عليه صرف نفس المال خارجا. اذن لابد من التفسير لان بما ذكرناه من انه اذا كان محتاجا الى رأس المال یعنی لم يكن له مال آخر يعيش به من زراعة او تجارة او عقار بل اجارة، وكان اعاشته متوقفة على صرف هذا المال عينا او بمنافع هذا المال، لا مانع من استثناء هذا المقدار ويكون داخلا في المستثناء وهو أنه صرف في مؤونته. وأما مطلق رأس المال ولو بلغ أضعاف مؤونة سنته فهو ليس من مؤونة هذه السنة، والمستثنى مؤونة سنة واحدة. فمن كان مصرفه كل يوم دينار ليس له أن يتخذ 10,000 دينار رأس مال ليعيش بمنافعه، لأن 10,000 دينار ليست من مؤونته، وإنما مؤونته ما يصرفه في هذه السنة عينا أو بالاتجار به وبالاكتساب به. فالصحيح والترسيل في المقام. والحمد لله رب العالمين. دعونا الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مبدأ السنة من جهة المؤونة واستثناء الريب، أنه يستثنى من الريب ما صرفه في مؤونة سنته. مبدأ السنة هو الشروع في الكسب أو في الزراعة أو في مثل المصنع مثلا بالاشتغال بالمصنع. ففي هذه الموارد مبدأ السنة هو أول الاشتغال بالعمل، وإن كان بينه وبين الربح فصل زماني، كما إذا كان اشتغاله بالزراعة في أول شهر محرم مثلا فكان الحاصل بعد شهر أو شهرين أو 3 أشهر، وهكذا في التجارة وغير التجارة. وأما في بقية الفوائد مثل الجائزة والهبة أو في مثل إرث من لا يحتسب مثلا، ففي هذه الموارد مبدأ السنة هو نفس ظهور الرب وحصول الرب، وذلك لا من جهة الاختلاف في المفهوم، بل عام الرب مفهوم واحد ويختلف باختلاف موارده. فعام الرب بحسب المتعارف الخارجي هو زمان الاشتغال بالعمل في مثل الكاسب والتاجر وصاحب الزيعة ونحو ذلك، فيكون مبدأ سنته وعام الرب من أول اشتغاله بالعمل. وفي غير ذلك مما تكون الفائدة بغير اكتساب كما في الهبة ونحو الهبة، فمبدأ السنة يكون أول ظهور الرب. هذا من جهة التطبيق الخارجي بالصدق العرفي، وإلا فالمفهوم مفهوم واحد. وذهب جماعة إلى أن المبدأ هو ظهور الربح مطلقا، ولا عبرة بما صرفه التاجر وغير التاجر قبل ظهور الربح. هذا لا عبرة له، والظاهر أن هذا هو الصحيح. والوجه في ذلك أن المشتق لما يكون مثل المشتق من الجوامد ظاهر في الفعلية، وأما بالنسبة إلى المنقذي فلا يصح استعماله إلا بعناية، ولم يذكر في شيء من الروايات عام الرب بهذا العنوان سنة الرب عام الرب، حتى يقال إن المتعارف من عام الرب إنما هو أول الشروع في العمل، يعني يكون الحساب التاجر إنما يحسب حسابه من أول شروعه في العمل. وفي السنة الآتية في هذا الوقت يحسب أنه ربح أي مقدار أو خسر أي مقدار. لم يذكر في شيء من الروايات عام الربح بإنمانه، وإنما ورد في الروايات استثناء المؤونة بعد مؤونتهم، بعد مؤونته بجوب القمص، بعد مؤونته ومؤونة إياله. وفي بعض الروايات غير المعتبرة ما يفضل عن مؤونتهم. المذكور في الروايات هذه العناوين، والمؤونة بحسب ما يفهم منه عرفان المطابق للمعنى اللغوي ما يحتاج إليه الإنسان. كل ما يكون محتاجا إليه لجلب منفعة أو لدفع ضرر، مثل مريض يعالج نفسه أو مأكل يأكله لينتفع به لحفظ مزاجه أو لباس يلبسه لأن يقيه من الحر أو من البرد وغير ذلك مما يحتاج إليه، هذا هو المؤونة. فإذا كان لفظ المؤونة ظاهرا فيما يحتاج إليه فعلا، فما صرفه سابقا لا يكون من المؤونة وإنما كانت مؤونة له سابقا. الاستثناء استثناء من الريب، كل ما يستفيده من قليل أو كثير أو الغنائم والفوائد التي ذكرت في صحيحة علي بن مهتيار، هذه الأمور يتعلق به الخمس لكن بعد مؤونته، أي بعد ما يحتاج إليه في صرفه لا بعد ما كان محتاجا إليه سابقا. الذي كان محتاجا إليه سابقا ليس هو بمؤونة فعلية وإنما كان مؤونة سابقة وقد صرف فيها رأس ماله. إخراج مماثل ذلك من الريب يحتاج إلى دليل. الآن لا مؤونة له، يعني الذي صرف شهرا أو شهرين من رأس ماله، كالتاجر مثلا صرف شهرا أو شهرين من رأس ماله ثم بعد ذلك ربح مقدارا من المال، هذا المقدار من المال يصرفه فيما يحتاج إليه. وأما احتسابه من ما صرفه سابقا فليس هذا مؤونة فعلا. ليس من مؤونته إخراج مثل ما صرفه، فإنه كانت مؤونة له قبل ذلك لا فعلا. والمستثنى المؤونة الفعلية. فإذا كان لفظ مؤونة السنة كانت مذكورة في الروايات إلا مؤونة سنته مثلا، فكان لهذا الكلام مجال بأن يقال إن مؤونة السنة في مثل التاجر إنما يحسب من أول شروعه في الكسب. ولكن هذا اللفظ غير مذكور لا في رواية معتبرة ولا غير معتبرة، بل لفظ السنة لم تكن مذكورة في الروايات فضلا عن ربح السنة وربح العام. بل المذكور في الروايات استثناء المؤونة الظاهر في كونه مؤونة بالفعل، فما صرفه سابقا ليس مؤونة له فعلا. وأخذ مثل ما أخذه ما صرفه في مؤونته يحتاج إلى دليل خاص. فالإنصاف أنه لا يظهر في شيء من الروايات استثناء ذلك وعدم وجوب الخمس بالنسبة إلى المقدار الذي صرفه سابقا. فإن ثبت هذا فهو ثابت كما ذكرنا، لأن الكلمة المشتق وغير المشتق ظاهر في الفعلية، ما يكون مؤونة فعلا. فالمستثنى هو هذا المقدار، ولو شك في ذلك أيضا الأمر كذلك، لأن تعلق الخمس بالمال معلوم والاستثناء غير معلوم، يعني مخصص منفصل. المتيقن من الاستثناء ما يصرفه بعد الريب، وأما ما صرفه قبل الريب فاستثناؤه من الربح المتأخر يحتاج إلى دليل. فإذا لم يكن دليل على الاستثناء مقتضى الإطلاقات وجوب الخمس في ذلك، فما ذهب إليه جماعة منهم الشهيد قدس الله نفسه من أن العبرة بظهور الربح في كل مورد بلا فرق بين موارد التجارة والجوائز والهبات، في جميع ذلك يعتبر مبدأ السنة هو ظهور الربح. فمن حين ظهور الربح إلى سنتين اذا صرفه في مؤونته لا يجب فيه الخمس والا وجب عليه الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه معنى المؤونة وأن المؤونة المستثنى ما هو المراد منها. ذكر قدس الله نفسه أنه يستثنى من المؤونة زائدا على ما صرفه في سبيل حصول الربح، زائدا على ذلك يستثنى ما يصرفه فيما يحتاج إليه هو أو من يتعلق به من عائلته وخدمه وغير ذلك مما يحتاج إليه على نحو يليق بشأنه، وكذلك العبادات من بناء المساجد والحسينيات والزيارات المستحبة مثلا وغير ذلك مما يكون محبوبا في الشر كالحج مثلا والعمر مثلا في أيام في غير أيام الحج. كل ذلك ما يكون مناسبا لشأنه فيكون هذا مستثنى، وأما ما لا يليق بشأنه لكان زائدا على شأنه فهذا لا يكون مؤونة ولا يحسب من المؤونة، فإذا صرف الربح في ذلك وجب عليه خمسه. أما بالنسبة إلى مؤونة التجارة يعني ما يصرف في سبيل تحصيل المال فقد دلت على استثناء ذلك عدة من الروايات وأن الخمس بعد المؤونة، بل لو لم تكن هنا أي رواية أيضا التزمنا باستثناء ذلك، لأن موضوع الحكم هو الغنيمة والفائدة، فالمقدار الذي صرفه الإنسان في سبيل الاستفادة طبعا لا بد من إخراجه واستثنائه، لا يعد هذا فائدة. مثلا إذا فرضنا أن الإنسان اشترى شيئا ب12 دينارا مثلا وأعطاه إلى الدلال ليبيعه فباعه ب15 دينارا وأخذ أجرة الدلالة دينارا واحدا، لا يسقط على هذا الرجل أنه ربح 3 دنانير بل ربح دينارين، فإن الدينار الواحد قد صرف في سبيل حصول هذا الربح، فلا يسقط أنه ربح 3 دينار في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو في هذه السنة. فكل ما يصرفه في سبيل ذلك من أجرة الدلالة وأجرة الدكان مثلا وغير ذلك مما يحتاج إليه الكسب من الحمال وغير الحمال، كل ذلك لا بد من استثنائه. لو لم يكن نص في المقام على الاستثناء والنص موجود أيضا التزمنا بالاستثناء، لأن الغنيمة والفائدة إنما يسبق على الزائد على ما صرفه، وأما ما صرفه في سبيل المال فلا يسبق على مقداره أنه من الغنيمة أو من الفائدة حتى يجب به الخمس. ولا فرق في ذلك بين سنة وأزيد من سنة أو أقل من سنة، فلو فرضنا أنه خرج إلى تجارة ليتجر بمال أو في بلده والغالب يكون في السفر، فطالت المدة سنة أو سنتين وصرف في سبيل هذه من مقدماته من مراجعة الدوائر وغير الدوائر مما يحتاج إليه نقل المال إلى بلده، فرضنا أنه استوعب من الزمان سنتين فجاء به إلى البلد فباعه فربح فيه، جميع ما صرفه في هاتين السنتين كل ذلك يخرج من الربح ولا يكون ربحا. العبرة و ان یصرف فی سبیل تحصیل المال بلا فرق بین ان یکون فی سنت واحده او یکون اکثر من سنت واحده فهذا مستثنا بلا اشکال الملاکلا و اما بالنسبت الى ما یصرفه لنفسه او لعائلته او لضیوفه مثلا لارحامه و نحو ذلك هذا ما ذكره مقدس الله نفسه صحيح فإن كلمة المؤونة بعد مؤونتهم أو بعد مؤونته ومؤونة عائلته يا إياله هذه الألفاظ منصرفة إلى المتعارف يعني ما يحتاج إليه إلى المتعارف يصدق عليه أنه محتاج إليه اما لجلب منفعت او لدفع ضرر فيصف ان يقال انه صرف ماله فيما يحتاج اليه ومن ذلك تزويج اولاده مثلا يمت به من لم يكن من اولاده فلنفرض ابن اخيه مثلا ولكن كلفته عليه فيزوجه ايام ذلك سنته في زمن السنة من أرباه سنته يزوجه كل ذلك يعد عرفا من المؤونة وأما ما كان خارجا عن شؤونه بحيث لا يناسبه ذلك لا يصدق عليه أنه من المؤونة عرفا ليس محتاجا إليه عرفا وإنما صرفه في أمر زائد على شأنه لما يليق بمقامه فلا دليل على استثنائه وأما بالنسبة إلى الأمور العبادية ظاهر كلامه قدس الله نفسه وصريح كلام بعض آخر أنه أيضا يلاحظ فيه الشأن ومناسبته بل مع الشخص القائم بذلك فبناء المسجد بالنسبة إلى من يناسبه ذلك يكون مؤونة له وبالنسبة إلى آخر لا يكون مناسبا له فلا يجب الخمس على الأول ويجب الخمس على الثاني وهكذا بالنسبة إلى الحج المندوب مثلا أو الزيارات يزور الحسين عليه السلام في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع هذا أيضا يناسب يعني يلاحظ فيه مناسبة الشأن وعدم مناسبة الشأن الظاهر أن التفصيل لا يجري في العبادات فإن شأن كل مسلمين أن يطيع الله سبحانه والله سبحانه قد أمره بذلك يأتي بهذا الأمر امتثالا لأمر الله سبحانه وحاجة منه إلى ثواب الله سبحانه من الجنة يطلب ذلك فيعمل برضا الله وبأمره كيف لا يكون هذا مناسبا لشأنه فأفرض أنه ليس من الأثرياء يبذل جميع ماله البته بمقدار لا يقع في حرج وشدة هذا غير مأمور به كل ما يستفيده من الأموال يصرفه في سبيل الله يقتنع بمصرفه ومصرف عائلته والزائد على ذلك يصرفه طلبا لمرضات الله كيف لا يكون هذا مناسبا لشأنه بعد فرض أنه مأمور به من قبل الله سبحانه وهذا راجح والله تبارك وتعالى أمره بذلك عليك امتثال امر الله سبحانه مناسبا لشان كل مسلم فيقال ان هذا المسلم من شانه ان يمتثل امر الله والمسلم الاخر ليس من شانه كيف يمكن الالتزام بذلك فالظاهر ان هذا لا يجري في الاعمال التي يكون فيها رضا الله سبحانه ويعطى بها بعنوان امتثال امر الله سبحانه أفرز رجل متوسط وليس من الأثرياء ولكن كل أسبوع يزور الحسين عليه السلام فيصرف ما يربحه في هذا الأسبوع في سبيل الزيارة أو في كل شهر يعتمد قربة إلى الله سبحانه إلى غير ذلك يتصدق على الفقراء والمساكين لرضا الله سبحانه بغير ذلك أو يبني المساجد مساجد ونحوها. فالظاهر أن الأمور القربية لا يلاحظ فيها شخص بشخص بل الأمل مناسب لكل شخص فإنه مأمور به من كل شخص وامتثال أمر الله سبحانه شأن كل شخص فليس هذا تعديا ولا تفريطا ولا تبذيرا لا يكون فيه خمس الأبدا ولو فرضنا أنه صرف جميع ما يربحه في هذه السنة قبل تمام السنة وقبل وجوب الخمس فقد صرفه في مؤونته فإنه محتاج إلى الجنة وإلى ثواب الله سبحانه فيصرفه في مؤونته ويجعله زادا لآخرته. كيف يكون هذا على خلاف الشأن؟ فما ذكره قدس الله نفسه إنما يتم في الأمور الدنيوية لا بالنسبة إلى الأمر الأخروي وإلى ثواب الله سبحانه. الظاهر أن كل ذلك يدخل في عنوان المؤونة سواء كان عند العرف زائدا على شأنه أم لم يكن زائدا على شأنه. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم المال المتخذ رأس مال للتجارة وقد تعرض له سابقا وكرره ثانيا فاحتاط بلزوم إخراج الخمس فيه وبعد ذلك يتخذه رأس مال للتجارة ويلحق بذلك الآلات التي يتخذها الإنسان لعمله وشغله كالنجار والحداد وغيرهما من أنواع الصناعات الذين يحتاجون إلى آلات في صنايعهم. هذا أيضا يلحق برأس المال ويجري ما ذكرناه هناك. بناء على ما ذكرناه وأن المستثنى والمؤونة والمؤونة جامع بين الأمرين يحتاج هذا الإنسان إلى صرف مقدار من المال لعاشة نفسه وعائلته فلنفرض كل يوم دينارا واحدا فيكون المجموع 360 دينارا. هذا مؤونته في سنته وهو مخير بين الأمرين المؤونة والجامع بين أن يصرفه هذا المال بعينه وبين أن يشتري به آلات فيكتسب بها كالنجار مثلا أو يجعله رأس مال فيتجر بذلك أو بغير ذلك من أنواع الكسب كما إذا أخذ به سيارة وآجرها في كل يوم بدينار واحد مثلا. ففي جميع ذلك يجري ما ذكرناه من أن الأزهر عدم الخمس بذلك. نعم إذا فرضنا أنه اتخذ آلات أكثر مما يحتاج إليه أو اتخذ رأس مال أكثر مما يحتاج إليه في معاشه ففي الزائد يجب الخمس بلا شيء. ثم تعرض قدس الله نفسه لما يصرف في المؤونة لأن ما يكون من المؤونة قد يكون من قبيل الأشياء التي لا بقاء لها كالخبز مثلا يأخذه الإنسان فيأكله أو غير ذلك من أنواع المأكولات والمشروبات فلا تبقى لها عين بعد ذلك. هذا ليس محلا للكلام ولا يجب الخمس في شيء من ذلك لأنه من المؤونة والخمس بعد المؤونة. وأما فيما فرضنا له البقاء به حسب العاده کل فراش مثلا ابدار المسکونه، فهل یجب الخمس بذلک بعد الاستغناء، یعنی بعد مضی سنه او بعد الاستغناء كما يذكره بعد ذلك بعد مسألتين او ثلاث مسائل او اكثر، يتعرض له انه يستغني عنه بعد ذلك ولا حاجة له بها ولكن كان محتاجا اليه فيما تقدم في السنة السابقة، كان محتاجا اليه وبعد ذلك خرج عن الاحتياج، فهل يجب الخمس في ذلك او انه محتاج اليه كما في مسألتنا هذه ولكن في السنة الآتية بقي عينها بعد هذه السنة، فهل يكون هذا يعد من الزيادة على المؤونة او انه لا يعد زيادة فلا يجب الخمس فيه؟ بعد ما فرزنا صدق المؤونة على ذلك بأنه مؤونة، مؤونة في هذه السنة ومؤونة في السنين الآتية أيضا، كونه مؤونة في السنين الآتية لا يكون مانعا للاستثناء. وبعبارة أخرى الكلام في موردين وقد تعرض لهما قدس الله نفسه لكل منهما، تارة محتاج إليه ولكن لا يختص بسنتين وإنما يكون باقيا فيما بعد أيضا يصرفه في حاجته، وتارة بعد ذلك يكون مستغنا كالحلي بالنسبة إلى النساء مثلا، اشترت بأرباحها حليا فلبستها أيام شبابها وبعد ذلك استغنت عن الحلي، فهل يجب الخمس في ذلك بعد مضي هذا الزمان او لا يجب امر اخر؟ مقتضى ما دل عن استثناء المؤونة الخمس بعد مؤونتهم او بعد مؤونته ومؤونة عائلته، مقتضى البعدية ان هذا الحكم يعني تشريع الخمس إنما هو بعد ذلك، نظير قوله سبحانه من بعد مسيئة يوصي بها أو دين في باب الإرث، الإرث إنما هو بعد الدين وبعد المسيئة، الخمس أيضا بعد المؤونة، كون هذا باقيا فيما بعد أو لم يكن باقيا فيما بعد لا دخل له بالاستثناء. بعد ما صدق عليه أنه مؤونة فإن المتعارف خارجا في جميع البلدان أن هذه الأمور التي هي محتاج إليها تملك ولا يكون من قبيل الإعارة أو الإجارة ونحو ذلك، حتى دار السكن بالنسبة إلى المتمكنين أن الدار بل تكون مملوكة لا ينتقل في كل سنة من دار إلى دار، هذا لأجل الاستنار، وإلا فالإنسان محتاج إلى دار يسكنها ويستقر فيها، فإذا كان هذا ممن تبق عليه المال المول وكذلك الفرش أو القدر مثلا، ليس من المتعارف أن يستأجر الإنسان قدرا فينتفع بالقدر في كل ليلة أو أسبوع، بل يشتري قدرا لبيته وهكذا اللحاف وهكذا الفراش وأمثال ذلك، الألمسة أيضا كذلك، وإن كان اللباس يبقى من سنة إلى سنة غالبا لا يستهلك في سنة واحدة بحسب الغالب كذلك. بعد ما صدق عنوان المؤونة على هذه الأمور فبقاؤها بالنسبة إلى السنة الثانية لا يكون مانعا عن استثناء ذلك من الخمس، فإن الخمس بعد المؤونة، على أن دليل الخمس ظاهر في الحدوث ما يكون غنيمة، بالمعنى العام ما يكون غنيمة بالمعنى العام و استفادتن کل ما افاد الناس یوما فیوم او کل ما افاد الناس من قلیل و کثیر ففیه الخمس. موضوع الحکم انما هو الافاده و ما یستفیده الانسان و هازا امر حادث لیس له البقاء الاستفاده انما يكون مرة واحدة المال يبقى و لا فالاستفاده لا تتكرر. فاذا فرضنا ان العين بقيت بعد سنه و نفرض انها خرجت عن المعونه بعد غير محتاج اليه المال الخارجي كهلي النسوان او كبعض الكتب بالنسبه الى اهل العلم كان مشغولا بالمقدمات فاشترى كتب النحو والصرف والمنطق وغير ذلك بعد ذلك لا يحتاج اليها اصلا و خرجت عن المعونه و غير محتاج اليه. ليس هنا افاده جديده ليكون موضوع الحكم. موضوع الحكم بعنوان ما افاد الناس من قليل و كثير. فموضوع الحكم هو الحدوث و ليس هنا حدوث فائده انسانيه ليقال ان هذه المراه بعد زوال شبابها قد افادت مالا. اين اي مال هذا؟ المال كان له من السابق. فليس هنا موضوع للافاده حتى يقال ان فيه الخمس او القدر بالنسبه الى السنه الثانيه. ليس هنا افاده جديده. فحينما وجدت الافاده و تحققت الافاده خارجا لم يجب فيه الخمس على الفرض لأنه كان من المعان والخمس بعد المعونة. بعد ذلك ليس هنا فائدة ثانية. فالظاهر أن في جميع هذه الموارد التي لم يتعلق الخمس بها من الأول لا يتعلق به الخمس ثانيا. ومن هنا سيأتي هذه المسألة فيما بعد. ومن هنا ذكرنا أن السبي إذا ملك مالا وربح شيئا من جهة تجارة وليه لا يجب عليه الخمس على السبي لأنه رفع عنه القلم تكليفا ووزعا. فلا يجب عليه الخمس ولو بلغ أيضا لا يجب لأنه ليس هنا فائدة جديدة. الفائدة حين حدوثها لم يجب فيها الخمس. وحين بلوغ السبي ليست هناك فائدة ثانية حتى تجب فيه الخمس. موضوع الخمس والغنيمة والفائدة وهذا يوجد مرة واحدة لا يكون لا يتكرر. فإذا كانت الغنيمة أمرا حادثا وحين حدوثها لم يتعلق بها الخمس بقاء ليس هنا فائدة ثانية. وموضوع الحكم والإفادة ما يحدث من الفائدة وليس هنا أي فائدة. ولذا قلنا إن السبي إذا بلغ بعد ذلك أيضا لا يجب عليه الخمس لأنه ليست هناك فائدة. فهذا هو الميزان الكلي أن الخمس إذا لم يتعلق من الأول بعد ذلك لا يتعلق ثانيا لعدم الموضوع وهو الفائدة. والفائدة حينما وجدت دخل في دليل الاستثناء بأنه مؤونة ولا خمس بعد الخمس إنما هو بعد المؤونة على ما دلت عليه جملة من الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما يصرف الإنسان فيما يحتاج إليه من مأكله ومشربه. تارة نفرض أنه ليس له مال آخر إلا أرباحه كما في المزاربة مثلا. العامل المزارب يملك مقدارا من الربح وليس له رأس مال رأس المال لشخص آخر فلا بد من أن يصرف من ربحه. وقضا معلوم أنه يصرف في مؤونته من ربحه وليس له مال آخر لیصرف من ذالک المال و اخرى یفرض ان له مالا آخر ولیکن لم تجر العاده بصرف ذالک المال فی المعونه فی اکله و شربه کما ان عنده کتبا یحتاج الیها او عنده فراش یحتاج الیه و هاکذا او عنده دار و هاکذا رأس المال عنده رأس مال تجر بذالک العادت لم تجره علی ان یصرف التاجر من رأس ماله و انما یصرف من ارباحه هذا ایضا از ظاهر انه لا اشکال فیه و اما اذا فرضنا ان عنده اموالا اخر لا مانع من صرفها فی المعونه له مال زائد من غیر مال التجاره ولا يحتاج إليها وعنده ربح فهل يجب عليه أن يخرج ما يحتاج إليه من مصارفه من ماله الآخر أو أن المصارف والمآن توزع على ماله الآخر وعلى ربحه فتخرج منهما بالنسبة أو يجوز إخراج المؤن مآن من الارباح فقط لين كان عنده مال آخر فيه وجوه نتكلم فيه إن شاء الله.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المؤونة تخرج من الأرباح وإن كان عنده مال آخر ويمكنه الصرف من ذلك المال تارة يفرز أن المال الآخر لم تجد العادة بصرفه في المؤونة كالمال المتخذ رأس مال كسيارة أو حقار أو زيعة أو غير ذلك من الأموال لم تجد العادة بصرف ذلك من المؤونة فيكون عنده ربح فيتحفظ على رأس ماله ويصرف أرباحه في مؤونته فكأن هذا مما لا إشكال فيه عندهم ولا خلاف في جواز صرف الربح في المؤونة وإن كان عنده مال لكن هذا المال لم تجد العادة بصرفه في الرب في المعونة فتكون الروايات الدالة على استثناء المعونة دالة على جواز صرف الرب في المعونة وإن كان عنده مال آخر. وأما إذا فرضنا أن المال الآخر زائد كما أن من كان له عنده من المال وادخره لغرز المال لأجل كثرة السربة أو لغير ذلك ويتجر فيربح في تجارته فهل يجوز له أن يصرف ربحه في مؤونته ما أن عنده مالا آخر غير هذا الربح أو لا يجوز ذلك؟ الذي يظهر من كلماتهم أن الأقوال في المسألة ثلاثة: جواز الصرف من الربح مطلقا وعدم جواز الصرف من الربح مطلقا ونسب ذلك إلى الأرزبيلي قدس الله نفسه والتوزيع بنسبة الربح إلى المال وملاحظة مؤونته فيخرج مؤونته من جميع ما يملك يعني من الربح وغير الربح بالنسبة فإذا كانت مؤونته 50 دينارا مثلا وربحه 20 دينارا
و ربه هو مئت دینار مثلا، و له مال آخر ایضا مئت دینار، فاذا یخرج هذا الخمسین الذي صرفه في مؤونته يخرج نصفا منه من الرب ونصفا منه من ماله آخر، وإذا كانت النسبة غير ذلك فيخرج بتلك النسبة بالثلث والثلثين أو الربع وثلاثة أرباع وغير ذلك، يوزع المؤونة على مجموع الرب وما عنده من المال ويخرج بالنسبة. قالوا إن قانون العدل والإنصاف يقتضي ذلك، بقانون العدل والإنصاف لا بد من إخراج المؤونة من كلا المال، ولا يخصص ذلك بمال دون مال، بل يكون المالان في ذلك على حد سواء. ونسب إلى الأردبيل قدس الله نفسه تعين الإخراج من مال آخر، والوجه فيما ذكره قدس الله نفسه على ما نسب إليه، الوجه يقول إنما دل على إخراج المؤونة على جواز صرف الربح في المؤونة وإخراج المؤونة من الربح والتخميس بعد ذلك هذه ما دل زعيف، والعمدة والإجماع ونفي الزرر. الإجماع قام على إخراج ذلك، والقدر المتيقن من الإجماع ما إذا كان محتاجا إلى صرف الربح في المؤونة، وأما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك له مال آخر لا يحتاج أن يصرف ربحه في مؤونته، فحينئذ لا إجماع ومقتضى إطلاق أدلة وجوب الخمس إخراج الخمس من ذلك. ولو فرضنا فرض أنه مع قطع النظر عن المناقشة في السند فالدليل منصرف إلى صورة الاحتياج إلى صورة ما إذا احتاج إلى صرف الربح في المؤونة، وأما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك فالدليل لا يشمله. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لم نعرف له وجها صحيحا. أما المناقشة في سند الروايات فلم يظهر لنا وجه الروايات صحيحة التي دلت على إخراج المؤونة من الرب، وأن الخمس بعد مؤونته بمؤونة عياله أو بعد مؤونتهم. هذه الروايات بحسب السند بل معتبرة وصحيحة، ولا نعرف وجها للمناقشة في السند حتى يقال إنها منجبرة لعمل الأصحاب، لا حاجة إلى الانجبار لأنه لا ضعف فيها. وأما دعواه الانصراف إلى فرض الحاجة إلى صرف الربح في المؤونة لم يظهر له أيضا أي وجه. العبرة بالحاجة إلى الصرف وهو معنى المؤونة، يحتاج أن يصرف مقدارا من المال في مأكله أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو غير ذلك من شؤونه. الحاجة إنما هو إلى الصرف كما هو معنى المؤونة، وأما الحاجة إلى صرف من خصوص الرب بأي دليل وبأي قيد، مقتضى إطلاق الدليل أن ما يحتاج الإنسان إلى صرفه في مؤونته يجوز أن يصرفه من ربحه، لأن الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله. على ما في الصحيحة يسأل الإمام عليه السلام يقول أقرأني علي، أي علي بن مهديار، أقرأني علي كتاب أبيك. بعد يذكر الكتاب أن الخمس بعد المؤونة، يقول اختتن فأصحابنا، ذكر بعضهم أنه بعد مؤونة الزيئة وخراج السلطان، قال عليه السلام بعد مؤونته ومؤونة الخمس، بعد مؤونته ومؤونة عائلته. فما يحتاج إليه من الصرف الخمس بعده. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان له مال آخر وما إذا لم يكن له مال آخر، فيجوز أن يصرف ماله فيه في ذلك. يجوز أن يصرف ربحه في مؤونته ولو فرضنا أن له مالا آخر يمكنه أن يصرف ذلك المال، لا يصرف ذلك المال، يبقيه عنده يبقيه عنده، فيخرج مؤونته من أرباحه، يعني يصرف أرباحه في مؤونته بإطلاق الدليل. وأما مسألة التوزيع فأيضا لا نعرف له وجها صحيحا، قاعدة العدل والإنصاف التقسيم لم يثبت هذه القاعدة في شيء من الموارد. إن كان الإطلاق تاما كما ذكرنا فيجوز الإخراج من الرب ولا حاجة إلى الإخراج من مال آخر. إن لم يتم هذا الإطلاق لأجل مناقشة في دلالته أو سنده كما ناقش الأردبيل قدس الله نفسه، إذن لابد من وجوب الخمس لإطلاق الأدلة وعدم الدليل على الاستثناء في فرض عدم الحاجة من الصرف إلى الريب. لا يكون قاعدة العدل والإنصاف قاعدة مشرعة في مقابلة الأدلة اللفظية، فالعبرة بتمامية الإطلاق. فإن تم الإطلاق فيخرج المؤونة من الرب ويكون الخمس في الباقي، وإن لم يتم فلا بد من أن يكون من صرف ماله الآخر في مؤونته وإخراج الخمس من تمام المال لإطلاق ما دل على وجوب الخمس في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير. مقتضى الإطلاق وجوب الخمس فيه إذا لم يكن دليل على الاستثناء، فالظاهر هو صحة هذا القول ولا موجب للإخراج من مال آخر أو التوزيع، وإن كان أحباب كما ذكره الماتن قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإخراج إنما هو مع وجود الحاجة، لأن معنى المؤونة هو واجب الخمس بعد المؤونة. قلنا مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته ما يحتاج إليه، الخمس بعد ما يحتاج إليه، يعني كل ما يحتاج إليه من المال يصرفه فيما يحتاج إليه، والخمس يكون بعد ذلك، فيما صرفه لا يكون خمس. وأما إذا فرضنا أنه ليست له حاجة مستغن عن ذلك، كما إذا فرضنا أن أباه زوجه بزوجة مثلا وبعد ذلك هو ربح مقدارا من المال، لا حاجة له إلى الزوجة حتى يخرج ما يصرف في الزواج لو لم تكن عنده زوجة، أو أنه ورث دارا من أبيه لا حاجة له إلى دار ثانية غير هذه الدار التي يسكنها، فليس له إخراج مقدار ثمن الدار من الرب، لأنه لا حاجة له، ليس محتاجا إلى صرف الربح في مؤونته، ليس له مؤونة حتى يصرفه. واستثناء المقدار لا دليل عليه أبدا. الأدلة إنما هذه الروايات التي ذكرناها الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله أو عائلته. إذا فرضنا أنه غير محتاج إلا تقديرا، لو لم يكن عنده زوجة لكان محتاجا للزواج، إذا لم يكن له دار أو عبد أو جارية أو كتب أو غير ذلك لكان محتاجا إلى ذلك، ولكن بالفعل ليس بمحتاج إلى هذه الأمور. فالظاهر من الروايات استثناء ما يسرف في المؤونة لا استثناء مقدار المؤونة وإن لم يسرف. ولو فرضنا بالفرض بالفرض مجرد فرض بلا لا اشكال في ظهور الروايات، لو فرضنا أن الروايات مجملة أيضا لا دليل على الاستثناء، لأن أدلة الخمس شاملة ودليل الاستثناء إذا كان مجملا يؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن استثناء ما يصرفه في مؤونته لا استثناء مقدار مؤونته وإن لم يصرفه أو لم يكن له مؤونة إلا تقديرا، ليس له مؤونة بالفعل لعدم الحاجة لا يحتاج إلى ذلك، يعني الإبرة بالمؤونة الفعلية لا بالمؤونة التقليدية، كما في كل عنوان أخذ في موضوع حكم ولب بالفعل ليست له مؤونة لأن عنده دارا وفرشا وكتبا وزوجة وعبدا وجارية وغير ذلك مما يحتاج إليه. ومن هذا يظهر الحال في المسألة الآتية، لو فرضنا أن مؤونته في السنة 100 دينار مثلا يحتاج إلى صرف هذا المقدار، لكنه قدر على نفسه فصرف 50 دينارا، يجب عليه أن يخمس 50 الآخر. وإن كان يجوز، يعني كان يجوز له الصرف في مؤونته، لكن حيث إنه لم يصرف فكان زائدا على المؤونة، إذ العبرة بالصرف الفعلي على ما هو ظاهر الروايات ولا أقل من الإجمال، ويكون القدر المتيقن هو الصرف الفعلي. فإذا لم يصرف لتقتير أو لأجل أن غيره أعطى مؤونته، فرضنا أنه بعزيمة أو غير عزيمة لم يحتاج إلى صرف المال فزاد عنده مقدار، مقتضى إطلاق دليل الخمس وجوب الخمس في هذا المقدار، لأن الاستثناء إنما تعلق بالصرف في المؤونة لا باستثناء مقدار المؤونة وإن لم يصرف، هذا لا دليل عليه. فيجب الخمس ولو قدر على نفسه، أو كان محتاجا إلى الزواج ولم يتزوج فبقي المال عنده مثلا، إلى غير ذلك من الموارد. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا صرف في أول السنة مقدارا من المال في مؤونته وفي حاجياته وحاجيات من يتعلق به من عائلته وربح بعد ذلك بعد شهرين أو شهرين أو أكثر في سنته، يجوز له أن يستثني ما صرفه من ربحه المتأخر، وهذا تقدم الكلام فيه ولا حاجة إلى العادة. إذا كان المستثنى مؤونة السنة، يعني مؤونة سنة الربح من أول اشتغاله بالعمل، فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، ولكن ذكرنا أنه لم يدل على ذلك أي دليل، بل الدليل دل على وجوب الخمس في الرب ودل على استثناء ما يصرفه في مؤونته، فطبعا يكون مبدا السنة هو ظهور الرب، الرب يجوز صرفه في مؤونته لا ما صرفه قبل الرب يجوز استثناؤه من الربح المتأخر، يعني مبدأ السنة إنما هو ظهور الربح، والصدق أنه أفاد شيئا من قليل أو كثير. استثني من ذلك ما إذا صرفه في مؤونته، لأما استثناء مقدار يساوي ما صرفه في مؤونته قبل الربح من أول اشتغاله بالتجارة مثلا أو بالزراعة ونحو ذلك، فلم يدل أي دليل على استثناء ذلك. نعم قد يفرز في بعض الموارد، فرض يكون ما صرفه من مؤونة التجارة، لا من ارباح السنه، یعنی من مؤونت نفس الرب، كما اذا فرضنا انه سافر الى بلاد بعيده لان يبيع شيئا، فبطبيعه الحال يحتاج هذا الى اجره و يحتاج هذا الى صرف مال ماكل و مشرب و بقاء مده في تلك البلد في ذلك البلد مثلا ليبيع هذا الشيء فيبيع ويربح. طبعا هذه المصاريف كلها يخرج من الرب، يعني ليس له ربح، فإن الرب إنما يكون بعد المصاريف إلا لم يربح. فلنفرض أنه اشتراه في بغداد بمئة دينار مثلا، ثم ذهب به إلى لندن مثلا فباعه بخمسمائة دينار، فطبعا ما صرفه من أجرة الطائرة مثلا وسائر ما صرفه في هذا السبيل من مأكل أو مشرب أو دلال كالدلال وغير ذلك، كل ذلك يخرج، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا في مؤونة الإنسان ومؤونة عائلته، لا مؤونة التجارة ومؤونة الرب. تلك تخرج بلا إشكال لأنه حقيقة مضافا إلى رماية ذكرنا أن الرب لا يسبق على ذلك، لا يقال إنه ربح كذا مقدارا إلا بعد استثناء ما صرفه في سبيل تحصيله، الرب يكون في الباقي. والحمد لله أولا وآخرا. ذكر قدس الله نفسه أنما يزيد على مؤونة السنة. من الأموال التي تنفق عينها وتكون عينها مؤونة، بعنوان الاستهلاك كالخبز والسكر والشاي وغير ذلك من المأكولات، إذا زاد شيء منها آخر السنة يجب تخميس ذلك الشيء، وهذا واضح لأنه ربح ربحه وغنيمة غنمها، وقد زادت على مؤونة سنته. لم يسرف في مؤونة سنته فلا بد من تخميسه. وأما الأعيان التي يتلف التي تكون من المؤونة ولكن لا يستهلك عينها في سنة واحدة، بل قد لا يستهلك في تمام عمر الرجل أيضا وتبقى العين باقية، ومع ذلك هي من المؤونة، كالألبسة والفرش وبعض الأواني التي تصاغ من الفلزات مثلا. هذه الأمور قد تكون تبقى أكثر من سنتين بل أكثر من 10 سنوات أو 20 سنة على الاختلاف، قد تبقى إلى آخر عمر الرجل كما في بعض الفروش أو الدار مثلا. ذكر قدمة الله نفسه أنه لا بل أن هذه الأمور أيضا من المؤونة وتستخرج من الرب، بل وتستخرج من الرب. لكن لو فرضنا أن الإنسان قد استغنى عن هذه الأمور بعد مدتين، فرضنا أنه كان من مؤونته أن يشتري كتابا ليدرس في ذلك الكتاب مثلا، ثم بعد ذلك صار الكتاب مستغنى عنه، أو أنه اشترى فرسا لركوبه مثلا وبعد ذلك استغنى عن ركوب الفرس، بعد ذلك لا يمزي إلى مكانين، وغير ذلك من الأمور التي كانت مؤونة في زمن السنة ولكنه بعد ذلك خرج عن إنمان المؤونة وكان مستغنى عن. هل يجب الخمس في هذه الأمور أو أنه لا يجب؟ احتياط قدمة الله نفسه احتياطا وجوبيا بإخراج الخمس من هذه الأمور، وأن المستثنى إنما هو مؤونة السنة، فإذا خرج عن هذا العنوان بعد مضی السنه یجب فیه الخمس لانه ربح غیر محتاج الیه و لیس من المعونه و من هذا القبیل حلی النسوان كما ذكره قدس الله نفسه كانت المرأة شابة وكانت محتاجة إلى الحلي وكان من مؤونتها أن تكون لها الحلي ولكن بعد ذلك بعد مضي زمانين لا تحتاج إلى الحلي لأنها لا تناسب بين عمرها وسنها أيضا الحكم كذلك أنه ذكر قدس الله نفسه أن الأحبات إخراج الخمس من في هذه الأمور ولكن الظاهر أن الخمس لا يجب في هذه الموارد إذا فرزنا أنه كان من المؤونة في سنته بعد ذلك إذا خرج عن إنمان المؤونة في السنة الثانية أو الثالثة أو بعد ذلك بعد مضي سنين لا يجب الخمس في هذه الأمور بعد خروجها عن إنمان المؤونة بيان ذلك أنه قد ذكرنا في بحث الأصول أنه إذا كان عام وورد أو مطلق وورد عليه مخصص زماني فهل بعد ذلك بعد التفصيل يرجع إلى عموم العام أو يرجع إلى استصحاب حكم المخصص؟ ذكرنا هناك في محله أن العموم تارة يفرز أنه عموم أفرادي بالنسبة إلى الزمان كما أن للعام يكون أفراد غير الزمان مثل أكرم كل عالمين قد يكون له عموم بالنسبة إلى الزمان أيضا كوجوب الصلاة في كل يوم وبجوب الصيام في كل سنة في شهر رمضان وغير ذلك من العمومات أو المطلقات التي يدل على ثبوت الحكم في كل زمان في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل سنتين أو غير ذلك وتارة لا يكون له عموم زماني بل يكون حكم واحد مستمر بحسب الزمان الحكم واحد لا أن هنا أحكام عديدة فإذا كان العموم عموما أزمانيا يعني كان كل زمان فردا من أفراد هذا العام وفرزنا أنه ولد المخصص بالنسبة إلى زمانين لا ينبغي الشك في لزوم الرجوع إلى عموم العام بعد ذلك سواء كان الاستصحاب في نفسه جاريا أم لم يكن لأن العام دليل لفظي والاستصحاب أصل عملي لو فرزنا أن الاستصحاب في نفسه كان جاريا فرزن وإلا لا يجري لأن الأفراد أخذ فرديا يعني أزمان كل فرد موضوع مستقل لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب ولو فرزنا أن الحكم كان واحدا ولم يكن هنا أحكام انهلالية بل حكم واحد مستمر في مثل ذلك لو فرزنا بل إذا انقطع هذا الحكم الواحد من جهة المقصص لا يمكن الرجوع إليه بعد ذلك لأن الحكم كان واحدا وقد انقطع أيضا لو فرزنا أن الاستصحاب غير جارين لا يمكن الرجوع إلى العموم لأنه لم يكن هنا عموم بالنسبة إلى الأزمان بل كان هنا حكم واحد وقد انقطع هذا الحكم رجوعه يحتاج إلى دليل في مقامنا هذا بعد ما كان الحكم ثابتا بمقتضى الدليل بأن الخمس واجب فيما يغنمه الإنسان وفيما يستفيده الإنسان فرزنا أن هذا قد خرج منه المؤونة هذا الذي ذكرناه هناك عند هذا نسيت هذا الذي ذكرناه هناك انما يكون فيما اذا كان التخصيص زمانيا، يعني كان الخارج انما هو زمان من الازمنه من هذا الحكم، واما اذا كان التخصيص فرديا خرج فرد من افراد هذا الحكم، كان خرج زيد من وجوب اكرام العلماء مثلا، لا يجري هذا البحث ابدا، فان زيدا اذا خرج يرجع الى اطلاق دليل التخصيص، يعني زيد ليس هو بفردين من الاب ليكون الخارج فردا والباقي فردا، بل هو فرد واحد، فاذا خرج ولو في زمانين لا معنى للرجوع الى العام اذا ما قتل نظر عن جهة العموم الزماني او الاطلاق مستمرا او على نحو الانهلال. الخروج الفردي يؤخذ باطلاق دليل المخصص، اذا قال لا تكرم زيدا ولم يقيد بقيد من القيود يؤخذ باطلاق به فيخرج مطلقا، هذا خارج عن ذلك البحث، يعني اطلاق دليل المخصص مقدم على عموم العام او اطلاق المطلق بمقدار دلالة الخاص بأي مقدار كان يرفع اليد به عن عموم العام او اطلاق المطلق في مقامنا هذا الذي ورد في الروايات وكذلك في الآية المباركة فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه بناء على أن الغنيمة عامة لكل ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير، بل رعاية که فعلمو دارد اگه قرآن هست که فعلمو یه قرآن دیگه می فهمه بینیمیسی مردمی فعلمو فعلمو او بناءً بله به مقتضى الآية به مقتضى الروايات تعلق الخمس بناء على ان الايه عامه لجميع فائده الرد كل المباركه والروايات قد دلت على وجوب الخمس فيما يستفيده الانسان بناء على عموم الايه، وفي الروايات كفايه قد خرج من ذلك ما يكون مؤونه للانسان مثل قوله عليه السلام إنما الخمس بعد المؤونة غير ما دل على مؤونة التجارة، فسره مؤونة الإنسان بعياله كما في عدة من الروايات منها سيهد علي بن مهدي وغيرها، فالخمس إنما هو بعد مؤونة الرجل بمؤونة عياله غير ما دل على أن الخمس بعد المؤونة أي مؤونة تحصيل ومؤونة الرب. الظاهر أن هذه الروايات التي دلت على استثناء المؤونة من قبيل التخصيص الفردي لا من قبيل التخصيص الزماني، يعني ما يكون ربحا وما يكون غنيمة هذا بل يخرج منه ما يكون مؤونة، كل ما يصدق عليه عنوان المؤونة لأنه من مؤونة الرجل. الإنسان محتاج إلى اللهاف تبعا في أيام الشتاء مثلا، ومحتاج إلى الأواني مثلا لأجل الطبخ، محتاج إلى الفروش، إلى المسكن، إلى غير ذلك مما يحتاج الإنسان في معيشته وفي حياته. إذا فرضنا أن هذا خرج عن دليل الخمس فمعناه أن الخمس واجب فيما يستفيده الإنسان إلا ما كان من المؤونة، ما كان من مؤونته ومحتاجا إليه في سنته هذا خارج، لم يقيد هذا بما إذا كانت الحاجة مختصة بنفس هذه السنة في سنته محتاج إليك، بعد ذلك أيضا محتاج إليك أو ليس بمحتاج إليك من هذه الجهة مطلق. ليس في هذه الرواية تقييد أنه بعد السنة، هذا قيد زائد، ف فإذا فرضنا أنه محتاج في سنة خاصة فقط و بعد ذلك لا يحتاج إلى ذلك، بس محتاج في هذه السنة و بعد ذلك يستغني عن مقتضى إطلاق دليل المخصص أن هذا يخرج من وجوب الخمس من هذا الحكم، و بمقتضى إطلاقه لا يفرق بين أن يكون مستغنى عنه بعد ذلك وما لا يكون مستغنى عنه بعد ذلك. فهذا خارج عن موضوع البحث من أن المرجع هل هو الاستصحاب أو عموم العام أجنبي عن ذلك أصلا، هذا تخصيص فردي، فهذا الفرد من الغنيمة والفائدة خارج عن دليل وجوب الخمس ولا يجب الخمس في مثل ذلك. إذن لا موجب للاحتياط حينئذ إلا الاحتياط الاستحبابي لا بأس به، وأما الاحتياط الوجوبي فلا، لأن دليل الخمس غير شامل له، ومن الظاهر أنه بعد الاستغناء لم يربح ربحا جديدا ولم يغنم غنيمة جديدة ليكون موضوعا للحكم، وإنما هو الغنيمة السابقة والربح السابق، وقد فرضنا أنه لم يتعلق به الخمس في ظرفه، فكيف يكون متعلقا للخمس بعد ذلك؟ وأما إذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن التخصيص زماني أيضا الأمر كذلك، لأن وجوب الخمس وجوب واحد تكليفا ووزعا، يعني اعتبر المال ملكا لمستحق الخمس للإمام عليه السلام وكذلك التوائف الأخرى التوائف الثلاث، خرج عن ملكه خمسه له بل لمستحق الخمس الخمس والباقي له تكليفا أيضا كذلك، هذا حكم واحد. وليس هنا أحكام بالنسبة إلى كل زمانين، وقد فرضنا أن هذا الحكم لم يثبت في المؤونة، لم يخرج هذا عن ملكه، بل كان باقيا في ملكه في تمام هذه السنة، كان بجميعه بتمام أجزائه كان ملكا له، ولم ينتقل منه شيء إلى الإمام عليه السلام أو إلى السادة بأصنافهم بأصناف السادة. بعد ذلك ما هو الموجب للدخول بعد مضي السنة؟ لو فرضنا أنه استغنى عن هذه المؤونة، بأي موجب يدخل هذا في ملك السادة؟ الذي يوجب الدخول في ملكهم كونه غنيمة وكونه ربحا، هذا في الزمان الذي كان غنيمة وربحا كان بتمامه ملكا له، ولم يكن يجب عليه إعطاء شيء من لا إلى السادة ولا إلى الإمام، فما هو السبب في خروجه عن ملكه، يعني خروج الخمس بعد الاستغناء ودخوله في ملك الإمام عليه السلام؟ فعلى كلا التقديرين سواء قلنا بأن التخصيص فردي كما هو الظاهر أو قلنا بأن التخصيص زماني خلاف الظاهر، على كلا التقديرين موضوع الحكم والربح والغنيمة، وهذا حكم واحد لم يثبت في هذه السنة، يعني جميع المال كان مملوكا للرابح وللغانم جميعه كان له، بعد ذلك الخروج من ملكه والدخول في ملك الإمام عليه السلام أو السادة يحتاج إلى دليل، فلا موجب للاحتياط الوجوبي، نعم الاحتياط الاستحبابي لا بأس به. ثم تعرض قدس الله نفسه لموت المكتسب أثناء السنة، ذكر قدس الله نفسه أن الرابح والغانم إذا مات أثناء السنة بالنسبة إلى المقدار الذي صرفه في مؤونته يخرج عن ماله بلا إشكال، وأما بالنسبة إلى بقية مقدار السنة فلنفرض 6 أشهر مثلا أيام الشتاء باقية أيام الشتاء والربيع مثلا، فهل یخرج معونت بقیت سنت تقدیرن، یعنی نقدر ان هذا اذا کان حیان ای مقدار من هذا المال کان یصرفه فی معونته تهاز المقدار من المال نخرجه، بله نخرجه عن الرب و یکون الخمس بالباقی، هذا لا موجب له اصلا لانه سالبت من انتفاع الموضوع الخارج المان المعونه و هذا لا يحتاج الى معونه بعد ذلك بعد الموت لا يحتاج الى شيء، فعلى ذلك لابد من اخراج خمسه من دون استثناء شيء بالنسبه الى بقيه السنه لانه لم يستثنى منه شيء. ثم ذكر قدس الله نفسه ان مصارف الحج ذكر انه اذا لم يحصل له ربح في هذه السنه فصرف من راس المال مثلا، فهل يجوز له ان يتدارك ما صرفه من ربح السنه الاتيه او لا يجوز ذلك؟ في نفس السنه الماحده ذكر قدس الله نفسه انه يستثني، فلو صرف في اول السنه من رأس ماله ولم يكن له ربح يجوز له أن يأخذ مقدارا من الرب بالمقدار الذي صرف من رأس ماله. هذا تقدم الكلام فيه وأنه مبني على أن مبدأ السنة من حين الشروع في الكاس أو من حين حصول الرب، بناء على ما ذكره مقدس الله نفسه من أن المبدأ والشروع في الكاس فصحيح ما ذكره، ولكن قلنا إن الظاهر من الروايات أن المبدأ وظهور الربح لا وقت الشروع في الكاس. وأما بالنسبة إلى سنتين فلا يحتمل هذا، المستثنى إنما هو الصرف في مؤونة سنته لا في مؤونة السنة السابقة. صرف من مؤونة صرف من ماله الخالص من رأس ماله في السنة السابقة يتداركه بفائدة هذه السنة وبالربح هذه السنة، يحتاج هذا إلى دليل وليس هنا أي دليل دليل الاستثناء، إنما استثنى المؤونة وقيدنا المؤونة بمؤونة السنة على ما تقدم. فالإخراج يعني احتساب ما صرفه سابقا من هذه السنة ليخرج من منافعه بمقدار ما صرفه ليس عليه أي دليل. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الحج نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مؤونة الحج وما يصرفه في طريق الحج يكون هذا مستثنا من الأرباح من الخمس فلا يجب الخمس في ذلك. وذكر قدس الله نفسه سبلا ثلاث، تارة يكون الحج واجبا عليه ويكون متمكنا من المسير فكل ما يصرفه في هذا السبيل فهو مؤونة له. الظاهر أنه بلا خلاف ولا إشكال فإنه من أزهر مصادق المؤونة، فإنه امتثال لما أمر به الله سبحانه، فيصرف ربحه فيما هو مأمور به ومبعوث إليه. وتارة نفرض أنه لا يتمكن من ذلك، مستطيع وعنده مقدار من المال ولكنه لا يستطيع الحج ولأجل ذلك لا يحج ولا يجب الحج عليه، ففي مثل ذلك إذن لا ينبغي الإشكال في لزوم إخراج الخمس، فإنه لم يصرف في المؤونة ولم تكن مصارف الحج من مؤونته، فقد زاد على مؤونة سنته مقدار فلا بد من تخميسه. و بعد ذلك اذا بقیت الاستطاعت الى السنة الآتية وجب عليه الحج و الا لم يجب عليه الحج. هذا ايضا واضح لا اشکال فيه. الصورة الثالثة ما اذا كان الحج واجبا عليه ولكنه ترك الحج عصيانا ولم يحج، فهل يجب عليه تخميس ما عنده من الأرباح أو لا يجب عليه التخميس؟ احتاط قدس الله نفسه بلزوم إخراج الخمس. من شاء الاحتياط هنا ما أنه ذكر قدس الله نفسه قبل ذلك أن العبرة بالاستثناء إنما هو بالصرف الخارجي. فلو فرضنا أنه قدر على نفسه، ذكر قبل ذلك أنه لو قدر على نفسه فزاد على مؤونة سنته يجب فيه الخمس وفي المقام احتاطه. الوجه في الاحتياط احتمال أن يكون التكليف بالسر موجبا لكونه مؤونة، يعني ما يجب عليه صرفه في الحج هذا مؤونة، نظير ما ذكروه في باب الزكاة من أن التكليف بصرف المال في جهتين يوجب سقوط الزكاة لأنه غير متمكن من التصرف، وقد تقدم الكلام فيه. فالفرق بين المقام ومسألة التقتير أن في مسألة التقتير لم يكن تكليف وإنما كان الصرف أمرا جائزا، كان يجوز له أن يصرف هذا في مصاريفه من أكل أو شرب أو لبس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، لم يكن شيء واجبا عليه. ولكن كان يجوز له الصرف، فإن صرفه خارجا فقد صرفه في مؤونته ولا خمس عليه، وإن لم يصرف خارجا وقدر على نفسه فقد زاد على مؤونة سنته فلا بد له من التخميس. هذا هو الذي ذكره سابقا. وأما في المقام المفروض أنه كان واجبا عليه هذا السر، فيحتمل أن التكليف والإيجاب يجعل هذا مؤونة له، فهذا مؤونة له بحكم الشارع ولو فرضنا أنه لم يمتثل خارجا. الاحتمال موجود وإن كان الاحتمال ضعيفا جدا لأن العبرة بالصرف الخارجي. ونظير هذا الاحتياط أيضا احتاطه في المسألة الآتية بعد هذه المسألة بعين هذا الملاك. لو فرضنا أنه كان عليه دين وكان يجب عليه أداء هذا الدين من نذر أو كفارة أو دين خارجي إتلاف مال أحد ونحو ذلك من أفراد الديون، ولكن لم يعد خارجا حتى مضت على الأرباح السنة وبقيت عنده، أيضا احتاط بذلك بعين هذا الاحتياط احتاط بإخراج الخمس. ووجه الاحتياط ما ذكرنا من احتمال أن يكون التكليف بالسر موجبا لأده من المؤونة، بما أنه يجب عليه صرف هذا المال في جهة خاصة من حج أو من أداء نذر من الوفاء بنذر أو كفارة أو غرامة وغير ذلك من الأقسام، نفس الوجوب يحتمل أن يكون موجبا لأد هذا من المؤونة فلا يجب فيه الخمس. وإن كان الظاهر أن التكليف لا يجعله مؤونة بل العبرة بالمؤونة بالسيان العبرة بالصرف بالمؤونة الخارجية، مجرد أنه كان يجوز له ذلك أو يجب عليه ذلك كما في المقام، الوجوب لا يقتضي كونه من المؤونة فيجب فيه الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا كانت الأرباح يعني الاستطاعة بأرباح سنين متعددة ولم تكن الاستطاعة بأرباح سنة واحدة ومعلوم مما ذكره وذكرناه يظهر الحال في ذلك فإن كل ربح قد مضت عليه سنة وزاد مؤونة سنته ولم يكن موجبا للاستطاعة يجب فيه الخمس فلا بد من تخميسه وكذلك السنة الثانية والثالثة والرابعة ما يحصله من الأرباح في السنة الأخيرة الذي يكون متمما لاستطاعته يجري فيه ما تقدم إما أنه يسربه في حجه فيحسب من المؤونة وإما أن لا يسرف لعدم التمكن فيجب فيه الخمس جزما لأنه لم يتمكن من الحج فبقي المال عنده ولم يكن وجب عليه الحج أو لا يسرفه عصيانا الكلام هو الكلام الظاهر أنه يجب فيه الخمس باعتبار أن العبرة بالصرف الفعلي ومجرد الوجوب لا يوجب دخوله في عنوان المؤونة ليخرج من الأرباح ويستثنى من الخمس ثم ذكر قدس الله نفسه حال الدين وأن الدين يستثنى من الأرباح أو لا فذكر أن الدين إذا كان في سنة الربح أو كان من السنين السابقة ولم يكن متمكنا من أدائها عجز عن أدائها وتمكن من الأداء في هذه السنة بل هذا الدين يجوز أداؤه من الخمس ولا يجب تخميس المال أولا ثم يؤدي به الدين وتفصيل الكلام في المقاصد أن الدين على أقسام والرب أيضا على قسمين بل على أقسام أيضا تارة يكون الرب ربها بل يعني يكون الرب قبل الدين وتارة يكون الرب بعد الدين أولا يستدين وبعد ذلك يربح فيسربه وتارة يكون الدين في هذه السنة يعني في سنة العمل وتارة يكون من السنين السابقة وقد يكون الدين بإزاء مال باق عنده بالفعل وقد لا يكون كذلك كما في الغرامات وغير الغرامات أو أن الدين لأجل ما اشتراه مثلا وصرفه قبل ذلك من مأكول أو مشروب أو لباس أو إيجار دار بحيث لا يكون بدله موجودا ويختلف هذه الأقسام يعني يختلف الحكم باختلاف هذه الأقسام إذا فرضنا أنه رب وإن لم يتعرض به الماتن لكن نحن نذكر جميع الصور وإلا كلام الماتن في الدين السابق الدين في هذه السنة أو الدين في السنين السابقة إذا فرضنا أنه ربها أولا ثم بعد ذلك استدان إما أن يكون هذا الدين الدين الثاني من جهة مؤونته يعني ما يصرف في أكله وشربه أو لباسه أو إيجار داره ونحو ذلك استأجر دارا بعد الرب وكانت الأجرة في الذمة أو اشترى لباسا وكان الثمن في الذمة وهكذا المأكول والمشروب يشتري جنسا من بقال أو عطار أو بزاز فيكون مدينا به وبإزاء ذلك يعني الذي أخذه بل أخذه دينا ولكن بعد الرب قد يفرز هذا يعني هذا الذي استدان به قد يفرز أنه من المؤونة كالأمثلة التي ذكرنا وقد يفرز أنه أمر خارجي غير مؤونتي اشترى به أمرا آخر شيئا آخر خارجا عن مؤونته. اما ما يكون الدين بإزاء يعني بإزاء ما يكون مشتري به من المؤونة فنعبر بهذه العبارة الخاصة، يعني بإزاء ما يحتاج إليه دين في مؤونته. مثل هذا الدين لا ينبغي الشك في جواز أدائه من الرب، والظاهر أنه لم يستشكل فيها أي أحد، لأنه يجوز أن يشتري هذه الأشياء بنفس الربح، فكذلك إذا اشترى بالذمة وأداه بالربح. في الحقيقة هذا صرف للربح في المؤونة، إما بشراء شيء بنفس هذا الرب أو بشراء شيء في الذمة وأداء ذلك من الرب، ولا فرق في ذلك بينما إذا كان ما يحتاج إليه باقيا كالفرش مثلا، اشترى فرشا أو اشترى دارا مثلا أو فرسا أو غير ذلك مما يحتاج إليه وهو باق عنده وقد أداه، يعني أدى دينه من الربح السابق على الدين، فهذا ربح قد صرف في الدين. بل الظاهر أنه لو لم يعد دينه حتى مزت عليه السنة على الربح أيضا لم يجب الخمس، ولو فرضنا أنه لم يعد دينه خارجا بقي عنده الدار التي استأجرها بمبلغين وكان له ربح سابق على ذلك، أو فرس اشتراه وكان له ربح سابق، أو مأكول ومشروب وقد تلف أكل المأكول وشرب المشروب ومزت السنة وهو مدين للبقال والعطار والبزاز وغير ذلك، الظاهر أنه لا يجب الخمس في الربح السابق على هذا الدين. والوجه في ذلك عدم صدق الربح في هذه السنة لم يربح. ذكرنا سابقا أن العبرة بالمجموع بمجموع السنة، وهذا ربح وصرف. الدين الذي بإزاء مؤونته الذي كان يجوز له أن يشتري هذه الأمور بنفس الرب لم يشتر، واشتراها بالدين بالذمة أو مثل الإيجار مثلا، وكل ذلك كان مؤونة، فنتيجته أنه في آخر السنة يرى أن ما كان عنده من السنة السابقة يعني رأس المال هو باق بعينه ولم يزد عليه شيء، وإن كان عنده بحسب الصورة شيء زائد، إلا أن بإزائه دين صرف في المؤونة فليس عنده شيء زائد، يعني لا يصدق عرفا أنه ربح في هذه السنة، لم يغنم في هذه السنة بشيء، فلا يدخل تحت قوله عليه السلام وأما الغنائم فأوجبها في كل عام. في هذا العام ليست عنده غنيمة ليخمس، ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى الأداء الخارجي. وأما إذا فرضنا أنه اشترى شيئا آخر غير مؤونته بالدين، فهل يجوز أداء ذلك الدين من هذا المال يعني من ربحه السابق أو لا يجوز أداؤه؟ يؤدي هذا الدين، يؤدي دينه بربحه السابق. أو إذا فرضنا أنه لم يؤدي حتى مزت عليه السنة، بل هل فيه قمتون يعني مثل ما سلف في المؤونة أو لا؟ تارة نفرض أن العين باقية، يعني العين التي اشتريت بالدين، العين اشترى فرسا والفرس موجود بالفعل، ففي مثل ذلك إذا أدى دينه بالربح، وإن كان يجوز لذلك يجوز له أن يؤدي دينه من الربح كما يجوز له أن يشتري فرسا جديدا بهذا الربح، لا فرق بين أن يشتري به ربه سابق فرسن او یعدی سمن الفرس الذي هو في ذمته و الفرس موجود الا انه في هذه الصوره يكون نفس الفرس ربهن، یعنی تبدیل ربهن به رب، تبدیل مال به مال آخر. کان عنده مقدار من الرب و اشترا فرسن به قیمت ثم ادا دینه من الربح السابق فمعناه ان هذا الفرس اصبح ان هذا الفرس زاد على مؤونه سنته فلا بد من تخمیس الفرس سواء كان قیمت الفرس اقل مما اشتراه او مساويا له او اكثر، يعني نفس هذا الفرس فائده زائده زاد عنده رأس المال موجود و الفرس زایدون هادا فی ما اذا کان العین باقی هست و اما لو فرزنا ان العین تالفتون الفرس تلف هست.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا به حساب الدین من المعونه اما استثناءن او اداءن. ذکرنا ان الكلام يقع في موارد، يعني ان الدين يكون على اقسام، تارة يفرز الدين بعد الربح بعد ما ربح يستدين، وتارة يفرز الدين من السنين السابقة لا من هذه السنة، وثالثا يفرز الدين في هذه السنة قبل الربح، يعني من اول شروعه في الكاس يستدين لمونته أو لغير مونته، فيقع الكلام في جواز احتساب هذا الدين من الربح المتأخر. أما بالنسبة إلى الدين المتأخر، إذا فرضنا أنه ربح في أثناء سنته وبعد ذلك استدانه، فقد يكون الدين لأجل المونة من مأكل أو مشرب أو غير ذلك مما يحتاج إليه في عائشته لنفسه أو عائلته، ففي مثل ذلك لا ينبغي إشكال ولا إشكال في جواز أدائه من الرب، فلا يخمس هذا الرب بل يعدي دينه بلا تخميس، بل لو فرضنا أنه لم يعدي دينه حتى مزت عليه السنة وحال عليه الحول لا يجب الخمس في هذا الرب، لأنه لا يستبع عليه أنه فاضل مؤونته، وبجوب الخمس إنما هو في فاضل المؤونة، ولا يستبع عليه بل لا ربح حقيقة، فإن العادة قاضية بأن الإنسان يصرف ما يحتاج إليه من معانه من أرباحه إما بعين الأرباح أو بمماثل الأرباح، سواء كان من دين أو بمال مخمس من مال آخر مخمس أو مال خمسته، يعني يحسب المؤونة من الأرباح عند العادة الجارية بين العقلاء، أصل رأس المال يتحفز عليه والمصارف إنما تكون من الأرباح، فحينئذ لا ربح له، أو إذا سلمنا أن له ربحان فلا يزيد على مؤونة سنته، لا يستغ عليه الزيادة. لو سئل هذا التاجر عن نتيجة تجارته في هذه السنة يجيب بأنه لم يزد عنده شيء، ولو فرضنا أن عنده فعلا مئة دينار، ولكن بإزائه مطلوب للخباز والبقال والعطار والبزاز وغير ذلك، فمقدار الدين يستثنى من هذا المال وليس عليه خمس. وأما إذا اشترى مالا آخر غير مؤونته، كما إذا اشترى فرسا مثلا لا يحتاج إليه لأجل أن يوجره مثلا أو لغاية أخرى، على كل حال إذا لم يكن من المؤونة، تارة نفرض أن هذا المال موجود وتارة نفرض أنه ليس بموجود. إذا فرضنا أنه موجود وأدى دينه
يجوز له أن يأتي دينه، يعني الربح الذي ربحه يجوز أن يصرفه، لأنه يجوز له شراء الفرس من الآن. فكيف بأن يؤدي الدين الذي اشترى الفرس به، أي بالدين؟ ولكن إذا كانت العين باقية طبعا تكون هذا العين هو بنفسه من الأرباح، إذ يجوز للمالك تبديل الأرباح وتبديل أصل المال بشيء آخر. فيمكن أنه اشترى سكرا فيبدله بشيء آخر كالشاي مثلا، ثم يبدله بشيء ثالث، ثم برابع إلى آخر سنته، فيكون هنا تبديل الربح بهذا الفرس، فالفرس بنفسه يكون من الأرباح، وفي آخر السنة يحسب بما له من القيمة. قد يكون قيمته بمقدار ما اشترى به، وقد يكون أقل منه، وقد يكون أكثر منه. ففي جميع هذه الأحوال العبرة بنفس هذا المال الباقي عنده، وأما الربح الذي ربحه فقد أدى به هذا الدين. إذا كان العين باقية، ولو فرضنا أنه لم يؤد دينه، ففي مثل ذلك أيضا يقبم الفرس آخر السنة ويلاحظ الدين الذي عليه، الدين الذي عليه بالنسبة إلى أرباحه. مقدار الدين من هذا الفرس ليس بربح. فلو فرضنا أن الفرس يسمى فعلا في آخر السنة 100 دينار ودينه 50 دينارا، يعني اشترى الفرس ب50 دينارا، فمعناه أن ربحه في هذه السنة 50 دينارا لا 100 دينار، لأن 50 بإزاء الدين، فلم يربح إلا 50 دينارا لا أكثر، فيخمس الزائد. فإذا كان بمقداره فضلا عن أن يكون أقل لا يخمس شيئا. وأما إذا فرضنا أنه تالف، لو فرضنا أن الفرس تالف ولم يبق إلى آخر السنة وعنده ربح وعليه دين لأجل الفرس، فإن أدنى دينه فلا إشكال، لأن أداء الدين كما ذكرنا كان يجوز له أن يأتي دينه في أي وقت شاء، كما كان يجوز له أن يشتري فرسا بربح سنته هذه، وإن لم يكن الفرس من المونة، فله أن يؤدي دينه بهذا المال، فإن أداء الدين من المونة تكليف وبزع ثابت عليه، يخرج عن عهدة هذا التكليف بربح سابق على هذا التكليف، فلو أدناه لبقى في محله، وإن لم يأتي حتى مزت عليه السنة، فهل يستثني هذا المقدار كما كان يستثني مقدار المؤونة أو لا يستثني؟ فيه كلام وإشكال، والاستثناء مشكل جدا. لذلك فإن تلف هذا المال الخارجي لا في تجارته، تلف مال خارجي أجنبي عن التجارة لا ينافي صدق الربح في تجارته. هذا ربح في تجارته كذا مقدارا، وفضل مؤونة سنته، ولو فرضنا أنه وردت عليه خسارة خارجية أجنبية عن تجارته وعمله. فاستثناء هذا المقدار كما كان يستثنى فيما إذا كان الصرف بالمؤونة بدعوى أنه لم يربح، يعني لا يستطيع عرفا أنه ربح في تجارته، أو على تقدير الصدق لا يستق أنه فزل مؤونة سنته، هذا لا يجري في الخسارات الخارجية التي هي أجنبية عن تجارته وعن عمله، خسارة خارجية.
مثل لو نفرض انه اتلف مال الغير مثلا متعمدا او غير متعمد، او بله كسر رأس احد فاشتغلت ذمته بدیه و نحو ذلك مما هو اجنبی عن التجاره، ففي جميع ذلك اذا ادنى دينه و افرغت ذمته عن الدين بعدما كانت الذمه مشغوله به فهو قضاء صرف في المعونه، لان تفريغ الذمه و اداء الدين من جمله ما يحتاج اليه الانسان كما يحتاج الى اكل و شرب و غير ذلك، يحتاج الى تفريغ ذمته عن الديون، وهذا دين عليه فقد أفرغه. أما إذا فرضنا أنه لم يفعل ذلك وبقي الربح عنده حتى مزت عليه السنة، يصدق أنه ربح في تجارته وفزل عنده أما مؤونة سنته، لأنه لم يصرف في المؤونة وهو الدين. أداء الدين إذا كان يكون حاله حال التفقير، أنه قتر على نفسه فلم يسرف يكون حاله حال ذلك، فعليه الخمس حينئذ لابد من أدائه. هذا كله فيما إذا كان الدين بعد الربح من هذه السنة، وأما إذا كان الدين ثابتا له من السنين السابقة قبل ذلك بسنين كان عليه دين. لا ينبغي الشك في أن هذا الدين لا يستثنى من أرباح هذه السنة، لأن ربح هذه السنة المستثنى منه ما يصرف في مؤونة سنته هذه لا في مؤونة السنين السابقة. الذي صرف من في مؤونة السنين السابقة فضلا اما كان مصروفا في غير المؤونة وهو مدينون لا يكون من مؤونة هذه السنة يستثنى من الربح، فالاستثناء لا يثبت جزما. وهل يجوز اداء الدين من ارباح سنته هذه او لا يجوز هذا ايضا الا بعد التخميس الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه انه يجوز ذلك اذا لم يكن متمكنا من اداء دينه سابقا فبقي الدين الى هذه السنه حينئذ يجوز اداؤه، ولم يظهر لنا وجه صحيح لهذا التفريق، كان متمكنا او لم يكن متمكنا. التمكن وعدم التمكن لا دخل له في هذا الامر، العبره بصدق كونه من مؤونه هذه السنه، فان المستثنى انما هو ذلك. فان صدق ان اداء الدين السابق اداء الدين من المؤونه لا يفرق بين الامرين، كان متمكنا ام لم يكن متمكنا، كما في بقية المال. لو فرضنا أنه تزوج من أرباحه أو اشترى دارا من أرباحه وهو متمكن من أن يتزوج بمال آخر، التمكن من صرف مال آخر وعدم التمكن سيان في الحكم، العبرة بصدق صرف هذا المال في مؤونته. فإن صدق أن المال صرف في مؤونته بعد دينه فلا فرق بين القسمين، ما كان متمكنا وما لم يكن متمكنا. وإن لم يصدق أيضا لا فرق، التمكن وعدم التمكن أجنبيان عن صدق المؤونة، يعني الصرف في المؤونة أجنبيان عن ذلك بل جزما. فالظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، أي بين التمكن وعدم التمكن، وأنه يصدق على ذلك أنه صرف في مؤونته. فإن منشأ المؤونة وسبب المؤونة وإن كان أمرا سابقا إلا أنه مؤونة بالفعل، يعني فعلا مطالب وفعلا مدين، والدائن يطالبه بالدين، ولا بد له من الخروج عن عهدة هذا الدين بأدائه.
فهذا من أزهر المؤونات، مؤونة واضحة غاية الأمر أن سببه أمر سابق، سبب كون هذا مؤونة له إنما هو دينه السابق قبل سنة أو قبل سنتين أو أكثر، استدان أو ضرب أحدا فاشتغلت ذمته بالدية مثلا، أو قتل اشتغلت ذمته بالدية، أتلف مال أحد، أو استدان وصرفه في مؤونته أو غير مؤونته أو غير ذلك. السبق إنما هو في السبب لا في المسبب، المسبب وهو كونه مؤونة متحقق بالفعل ويسبق أنه محتاج إلى ذلك، نظير من كان مريضا سابقا ولم يكن متمكنا من علاج نفسه إلا في هذه السنة، لم يكن عنده مال أو لم يكن الطبيب حاضرا، أو كان متمكنا وأخر ذلك، على كلا التقديرين إذا صرف مالا في هذه السنة في علاج نفسه فقد صرفه في مؤونته، وإن كان سبب ذلك أمرا سابقا وهو المرض السابق مرضه قبل سنتين أو قبل ثلاث سنوات. ليست العبرة بسبق السبب وعدم سبقه، وإنما العبرة بفعلية المؤونة، يعني يسبق أنه بالفعل مؤونة، ولا إشكال في أنه بالفعل مؤونة، لأن الدائن يطالبه بالمال فعلا. مثلا لو فرضنا أنه لم يؤدي يهبت، مثلا بالله لا خصوصية له حتى إذا لم يهبت. أداء الدين من مؤونة الإنسان ومما يحتاج إليه، كان سببه أمرا سابقا أم لم يكن أجنبي، كونه متمكنا من الأداء بعدم كونه عن أجنبيات، فالظاهر أن أداء الدين السابق أيضا من المؤونة، وإن كان لا يحسب نفسه من مؤونة هذه السنة، يعني بلا أدائين لا يمكن أن يستثني من ربح هذه السنة لأنه ليست من مؤونة هذه السنة، وأما أداؤه فهو من المؤونة. ففرق بين الدين المتأخر الذي يحسب من هذه السنة، يعني يحسب من مؤونة هذه السنة، بين لم يأت خارجا فيما إذا صرفه في مؤونته، والدين السابق على هذه السنة ليس من مؤونته، بين كان صرفه في مؤونته يعني قبل سنتين استدان فأعاش به عياله ونفسه، عائلته ونفسه صرفه في المؤونة، لكن صرفه في مؤونة السنة السابقة، فالاستثناء لا يكون، ولكن الأداء يجوز له أن يؤدي دينه بلا تخميس، فإنه صرف في المؤونة. هذا فيما إذا لم يكن بدل الدين موجودا، وأما إذا كان بدل الدين موجودا كما إذا فرضنا أن الدين السابق قد اشترى به دارا لسكناه أو اشترى به بستانا لغاية أخرى، يعني غير المؤونة، أو فرسا ونحو ذلك، إذا كانت العين موجودة، فإن كانت العين غير المؤونة يعني غير الدار والفروش وأمثال ذلك أمر خارجي، فلا ينبغي الشك في عدم جواز الأداء، أداء الدين بلا تخميس، فإن بإزاء الدين المال موجود، فلو فرضنا أنه أدى دينه فيكون له هذا المال بعينه، هذا المال يبقى ويكون من أربع سنته، فيتعلق الخمس بذلك المال الذي هو بدل له، ولا بد من أن يحاسب في آخر السنة باعتبار زيادة القيمة ونقيصة القيمة، فليس له أن يؤدي دينه بلا تخميس، لا بالنسبة إلى الرب ولا بالنسبة إلى الثمن، بل يجوز له أداء الدين، ولكن يكون له بإزاء هذا الأداء هذا المال، يعني يبقى له خالصا بلا دين، فتكون زيادة
على معونة سنته فلا بد من التخميس. وأما إذا فرزنا أنه من المعان دار اشترى به دارا فيؤدي بل خمسه فيؤدي دينه اشترى دارا بالدين ويؤدي خمسه من أرباح هذه السنة، هذا صرف في المعونة، لأن الدار إذا كانت معونة له في هذه السنة فقد صرفه في معونته، يعني مثل أنه يشتري دارا بالفعل سكنا، وجود الدين السابق لا يضر بذلك، الآن دار كانت له ولكن ذمته مشغولة بدين هذه الدار، فإذا أدى دينه يكون هذا ربحا له، ولكن ربح هو مؤولة له، إنما الخمس بعد المؤونة، بعد مؤونته ومؤونة عائلته، فلا يجب الخمس في مثل ذلك، لا بالنسبة إلى الربح ولا بالنسبة إلى بدل الدين وهو الدار، لأنه مؤونة له فعلا، ومن هذا القبيل أداء مهر الزوجة. لو فرضنا أنه كانت تزوج بامرأة ومدين لها في مقابل المهر، له أن يؤدي في كل سنة مهر الزوجة بلا تخميس، لأنه صرف في المؤونة لا في غير المؤونة. وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الرب، بناء على ما ذكره قدس الله نفسه وذكره جماعة كثيرون من أن مبدأ السنة إنما هو الشروع في الكاس، فحاله حال الدين بعد ظهور الرب كما ذكرنا، لأنه دين في هذه السنة فيستثنى من الرب في بعض الموارد ويؤدى في بعض الموارد، يعني حاله حال ما إذا استدان بعد ظهور الرب بعد شروعه في الكاس، حكمه حكم بعد ظهور الرب. وأما بناء على ما ذكرنا من أن مبدأ السنة إنما هو ظهور الرب، فحال هذا حال الدين في السنة السابقة ويلحقه حكمه، فهذا إما يلحق بالقسم الأول أو يلحق بالقسم الثاني. الحمد لله من المؤخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في حكم الدين من جهة استثنائه من الرب أو جواز أدائه من الرب، وذكرنا التفصيل في المقام. ويلحق بالدين النزولات والكفارات وما يشبه ذلك مما يجب على الإنسان الخروج عن عهدتها، أيضا يجوز أداء هذه الأمور وتفريغ الذمة عنها بأرباح السنة فيما إذا كانت متأخرة على ما تقدم أو متقدمة، لا يفرق هنا بين المتقدم والمتأخر بالنسبة إلى الأداء. وذكرنا سابقا في مصارف الحج أنه إذا كان مستطيعا ولكن لم يحج إسيانا احتاط قدس الله نفسه بلزوم إخراج الخمس، وقلنا إنه لا بد من إخراج الخمس، ومنشأ الاحتياط الذي ذكره قدس الله نفسه هو احتمال أن يكون الوجوب بنفسه موجبا لصفر إنمان المعونة، وإن لم يصرف إذا كان واجبا صرفه فهذا خارج عما يجب فيه القمص ولو احتمالا. أين هذا ذكره في المقام في النزورات والكفارات، لو فرضنا أنه لم يفرغ ذمته وإن كان يجوز له تفريغ ذمته من أرباحه، لم يفرغ حتى حال عليه الحول على الرب ومزت السنة، أيضا احتاط قدس الله نفسه بلزوم إخراج الخمس ومنشأ الاحتياط وما ذكرناه، ولا موجب له بل الظاهر وجوب الخمس، فإنه قد تقدم أن العبرة
بالصرف في المؤونة لا في مقدار المؤونة وكميتها، فبما أنه لم يصرف فلا بد من إخراج الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الخمس إنما يتعلق من أول الرب، من أول ظهور الرب، فيكون المال مشتركا بين المالك وبين من له الخمس. وإن كان يجوز له تأخيره، تأخير أداء الخمس إلى آخر السنة لاحتمال تجدد مؤونة والصرف في مورد يحتاج إليه، فهو إرفاق بالنسبة إلى المالك. جواز التأخير يعني إرفاق بالنسبة إلى المالك، وإلا فالخمس عليكم السلام عليكم وإلا فالخمس متعلق من الأول، من أول ما ربح في المال وظهر الرب تعلق به الخمس، وإن جاز له التأخير إلى آخر السنة. الكلام هنا في مقامين، الأول في تعلق الخمس وأنه من أي زمان يتعلق الخمس بذلك بالمال بالرب. الثاني بعد فرض تعلق الخمس من الأول، هل يجوز التأخير أو لا يجوز التأخير؟ أما بالنسبة إلى المقام الأول فالمعروف والمشهور بينهم هو ما ذكره قدس الله نفسه من أن الخمس إنما يتعلق من أول ظهور الرب، فيكون المال مشتركا بين المالك ومستحق الخمس. ونسب الخلاف في ذلك إلى الحلي في السرائر، فإنه ذهب على ما هو كأن أن تعلق الخمس إنما هو في آخر السنة، فمن الأول لم يتعلق الخمس، يعني من أول ظهور الرب لا يتعلق الخمس. وهذا الذي نسب إليك لو صحت النسبة لا نعرف له وجها صحيحا، فإن الآية المباركة واعلموا أن ما غنمتم فأن لله خمسه، ولو بجميمة الروايات الواردة في أن المراد أعم من غنائم دار الحرب أعم الفوائد، ظاهر الآية المباركة أن الخمس يتعلق من الأول، وما يغنمه الإنسان يتعلق به الخمس من حين كونه غنيمة لا بعد سنة. مضافا إلى ما دل عليه من الروايات منها موثقة السماعة وعمدتها هذه الرواية التي تقدمت غير مرة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس. مقتضى هذه الموثقة أن الموضوع والإفادة كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كان درهما أو كان آلاف من الدنانير، ففيه الخمس. فمقتضى الإطلاق أن الخمس إنما يتعلق من الأول، وليس بذلك إلا قولهم عليهم السلام في عدة روايات على ما تقدم إن الخمس بعد المؤونة. ولكن من الظاهر أن المراد بالبعدية ليس هو البعدية الزمانية، يعني أولا يصرفه في مؤونته وبعد ذلك بعد ما صرفه في مؤونته يخرج خمسه، بل هو نذير قوله يعني قوله تعالى من بعد مسيئة يوصي بها قودين، يعني مرتبة الخمس متأخرة عن مرتبة المؤونة، كما أن مرتبة الإرث متركمة ومتأخرة عن الوصية وعن الدين، فهذا غير ناظر إلى الزمان وأنه في أي زمان يتعلق الخمس به. فمقتضى الجمع بين هذه الروايات التي دلت على أن الخمس بعد المؤونة وأن الخمس يتعلق من الأول أن تعلق الخمس مشروط
بعدم الصرف في المؤونته على نحو الشرط المتأخر، يعني من الأول يتعلق به الخمس مشروطا بأن لا يصرف في مؤونته، فكل ما يصرفه في مؤونته ليس فيه خمس. فإذا كانت البعدية الرتبية لا تنافي البعدية تعلق الخمس من الأول، غايته أنه يكون من قبيل الواجب المشروط، وأن تعلق الخمس مشروط بعدم هذا الشيء، بعدم الصرف، وهذا هو الظاهر من الروايات. فمقتضى الجمع بين الروايات أن الخمس يتعلق من الأول ولكن مشروطا له أن يصرفه في مؤونته إلى سنة واحدة، كل ما صرفه في مؤونته لا يتعلق به الخمس من الأول، لا يتعلق لأنه مشروط بعدمه، وكل ما لم يصرف بقي كما عبر عنه في رواية الشجاعي بما يفضل عن مؤونة سنته ما يكون فاضلا يتعلق به الخمس، وأما المصروف فلا. ومما يدل على ذلك أن المراد من البعد البعدية الرتبية لا البعدية الزمانية، لأنه إذا كان المراد من البعدية البعدية الزمانية يعني يجب الخمس في الأرباح بعد صرفه في مؤونة السنة زمانا، فعلى ذلك لو فرضنا أن المالك الرابح أتلف ربحه أثناء سنته قبل مضي الوقت، بعد لم يجي آخر السنة، إذا كان زمان الوجوب آخر السنة فحينئذ حفظ القدرة غير لازم، فللمالك أن يتلف ماله ولو في غير مؤونته، يهبه لمن ليس من شأنه أن يهب له، بحيث يكون هذا على خلاف شأنه. فمعناه سقوط الخمس في مثل ذلك، لأنه لم يبق له ربح إلى آخر السنة حتى يجب فيه الخمس، ولعل الحلي قد نسأل الله نفسه أيضا لا يلتزم بذلك بل يلتزم بوجوب الخمس، فحينئذ ما ذكره المشهور والمعروف هو الصحيح من أن الخمس يتعلق من الأول ولكن مشروطا. ثم بعد ذلك المقام الثاني أنه يجوز تأخيره إلى آخر السنة احتياطا، مثلا لعله يتجدد له مؤونة. قد يستشكل في ذلك أنه لا دليل على هذا، لأنه إذا كان خمس هذا المال لمستحقيه فما هو الموجب للتأخير؟ المقدار الذي يتيقن أنه من المؤونة ويصرفه في المؤونة، وهذا ثابت الخمس بعد المؤونة. وأما المقدار المشكوك فيه لا يدري أنه يزوج ولده في هذه السنة أو لا يزوج، أو هو يتزوج أو لا يتزوج، ومقتضى الأصل أنه لا يتزوج. تأخير المال وإبقاء مال الغير عنده والتصرف فيه يعني في الخمس بلا إذنين يحتاج إلى دليل، لا دليل شرعي. إذا كان الخمس متعلقا من الأول فلماذا يجوز التأخير حتى في موارد الشك يعني من جهة الاحتياط؟ وأوضح من ذلك ما إذا قطع بالعدم، أفرض أنه ربح كذا مقدارا من المال آلاف من الدنانير ويقطع بأن مؤونة سنته لا يزيد على 1000 دينار مثلا أو على 500 دينار، فمع القطع بعدم المؤونة له في هذه السنة كيف يجوز له التأخير إلى آخر السنة؟ وما معنى الاحتياط مع القطع بالعدم؟ احتیاطا یجوز للتأخیر احتیاطا اذا کان قاطعا بعدم الحاجت الى صرف المال اثناء السنه. ای موجب للاحتیاط، ما معنی الاحتیاط؟ الا ان یدعا فی المقام الاجماع على جواز التأخیر كما ادعي ذلك ادعي الاجماع، فان تم الاجماع فهو والا فنحتاج الى دليل. ولكن الظاهر انه لا ينبغي الاشكال في جواز التأخیر حتى مع القطع بعدم الصرف في المؤونة، ويدلنا على ذلك امور تدريجا واحدا بعد واحد. الأول السيرة القطعية على ما ادعي أن السيرة قائمة على تأخير إخراج الخمس إلى آخر السنة، ولا يجب الإخراج في كل وقت وعند الرب، هذا مقطوع لو كان هذا واجبا لكان من الواضحات التي لا يبقى فيها شك. فالسيرة القطعية قائمة على جواز التأخير، والسيرة كافية في إثبات الأمر. الثانية صحيحة علي بن مهديار، فقد ذكر في هذه الصحيحة ذكر الإمام عليه السلام وأما الغنائم يا فأما الغنائم والفوائد يرحمك الله. بله العباره نسيت این عباره مطلبه، فيجب الخمس فيها في كل عام، فمعلوم ان الوجوب في كل عام مره لا في كل يوم ويومين. الوجوب يعني الالزام بالاتيان، وان كان الخمس متعلقا من الاول لكن الالزام في كل عام. فالوجوب إنما هو في العام مرة واحدة، لا أنه عند ظهور كل ربهن يجب الأداء من هذه الرب. هذا ثانيا. والثالث أيضا صحيحة علي بن مهديار، كتب في هذه الصحيحة إلى الإمام عليه السلام بهذه العبارة: أخرج الخمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب عليه السلام بعد المؤونة. الإخراج فعل خارجي، عمل خارجي، والمراد بالمؤونة كما ذكرنا غير مرتين ليس هو مقدار المؤونة بل نفس المؤونة، يعني الصرف في المؤونة. فالإخراج إنما يكون بعد صرف المؤونة، يعني في مجموع السنة يصرف ما يحتاج إليه في مؤونته ويخرج الخمس بعد ذلك. فهذه السيئة أيضا، يعني مكاتبة البتة، أيضا يدلنا على أن الوجوب في آخر السنة وإن كان تعلق الخمس من الأول. لكن ذكرنا سابقا أن هذه السيئة مكاتبة للمسيار يمكن أن تكون ناظرة إلى مؤونة الرب لا إلى مؤونة الإنسان ومؤونة عياله. والعمدة في المقام، مع قصد النظر ما ذكرناه، العمدة في المقام أن المؤونة على قسمين: تارة مؤونة لا بد منها خارجا كالأكل والشرب واللباس والمسكن وأمثال ذلك، هذه المعان محدودة بحد معين، ربما إنسان يعلم بأن مقدارها أي مقدار، ربما يشك في الزيادة والنقيصة يكون له قدر متأخر، بل من هذا القبيل. ومؤونة باختيار الإنسان، له أن يفعل وله أن لا يفعل، كالهبة فيما إذا كانت الهبة مناسبة لشأنه، يعني لشأن الواهب، له أن يفعل هذا وله أن لا يفعل، يريد أن يهب لولده شيئا يشتري له دارا مثلا، ومن شأنه أن يشتري لابنه دارا أو كتابا أو فرجا وغير ذلك. او لشخص آخر لأخيه لابن عمه، او يريد ان يحج حجا مندوبا. وسيأتي الكلام في ذلك ان هذا من المآن، المآن ما يحتاج اليه الانسان بحسب شأنه، ومنه الحج المندوب او الزيارات المندوبة او الاطعام في سبيل الله ونحو ذلك من الامور القربية. هذه الامور اختيارها بيد نفس الانسان، ماذا يريد وماذا لا يريد. اذا فرضنا ان المولى اجازنا في صرف الربح في هذه الامور، من اول ما ربح الانسان اجاز ان يصرف ربحه في الحج وفي الزيارة، وأن يهب من هذا لمن من شأنه ذلك، لشخص يناسبه ذلك، إذا أجاز ذلك كيف يجتمع الجواز من مع الوجوب؟ أفرض أنه يقطع بأنه لا يعمل، فرضنا قاطع يقطع بأنه في هذه السنة لا يهج ولا يزور ولا يهب إلى أحدين، إلا أن عدم الفعل لا ينافي جواز الفعل، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ إذا كان جائزا، يعني رخص المولى في أن يهب هذا المال لأحد أو أن يهج بهذا المال، كيف يجتمع الجواز مع الوجوب الفعلي؟ يقال يجب إخراج الخمس فعلات. فالنفس تجويز هذه الأمور ترخيص من ولي الأمر في التصرف في هذا المال، وإن كان يعلم بأنه لا يفعل، إلا أنه مرخص فيه. هذا المال مرخص فيه بأن يهبه إلى أحدين، لا يهب باختياره، لا يهب من الخارج. مرخص أن يصرفه في زواج بلده، لا يزوج بلده، بخلص لا يزوج، باختياره لا يزوج. فهذه الأمور القطع بعدم تحققها خارجا، افرض يقطع بأنه لا يتحقق في الخارج، القطع بعدم تحققها خارجا لا ينافي جوازها فعلا، والجواز الفعلي جواز التأخير لا يجتمع مع الوجوب. فالصحيح هو جواز التأخير إلى آخر السنة. فالنتيجة أن الخمس يتعلق من الأول، ولكن وجوب الإخراج ووجوب الدفع إنما هو في آخر السنة. والحمد لله رب العالمين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن تعلق الخمس بالرب هل هو من أول ظهوره كما هو المعروف والمشهور بين المتقدمين والمتأخرين، أو أنه في آخر السنة كما نسب إلى ابن إدريس. ذكرنا أن الظاهر من الروايات وكذلك من الآية بناء على شمول الغنائم لفوائد التجارة أيضا، الظاهر من أدلة الخمس أنه يتعلق بالمال حين ظهور الرب، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس، ولكنه مشروط بعدم الصرف في المؤونة لقولهم عليهم السلام إنما الخمس بعد المؤونة، أي مؤونة شخصه ومؤونة العيال، زائدا على مؤونة التجارة وما يسرف في سبيل حصول الرب. فالنتيجة أن الخمس يتعلق من الأول، ولكنه مشروط بأن لا يسرف في المؤونة، فإذا صرف في المؤونة فلا خمسة فيكون من المشروط بالشرط المتأخر. وبما أنه كذلك يعني مشروط بالشرط المتأخر والواجب المشروط على ما ذكرناه مفصلا في بحث الأصول لا ينقلب عن كونه مشروطا بحصول الشرط، بل أيضا الواجب مشروط يعني موضوع الحكم لا يختلف بوجوده وعدمه. فالواجب المشروط مشروط دائما كان الشرط موجودا أم لم يكن الشرط موجودا. فلو فرضنا أن الإنسان مستطيع فحصلت الاستطاعة بالخارج أيضا وجوب الحج مشروط ومنوط بالاستطاعة وإن كانت الاستطاعة موجودة ومحققة. فلا ينقلب الواجب المشروط إلى الواجب المطلق بحصول شرطه، وذكرنا ذلك مفصلا في بحث الترتب، وأن أحد الواجبين إذا كان مشروطا بإتيان الواجب الآخر فهو مشروط حدوثا وبقاءا. فعلى ذلك لو فرضنا أن المكلف يقطع بأن هذا الرب لا يصرفه في مؤونته إلى آخر السنة ويبقى على حاله ولا يصرف، مع ذلك أيضا لا يجب عليه الأداء فعلا وإن كان متعلقا للخمس. الآن متعلق للخمس يعني يعلم بأنه متعلق للخمس فإن الشرط حاصل، مع ذلك لا يجب عليه الأداء فعلا ويجوز له أن يؤخره إلى آخر السنة، وذلك لجواز صرفه في المؤونة. وجواز الصرف لا يلازم فعلية الصرف، هذا مباح يجوز له أن يصرف إذا كان يجوز له شرعا أن يصرف يشتري بهذا شيئا لمأكله ومشربه أو لزيفه أو يهبه لأحد أو يزوج به ابنه وغير ذلك من الأمور الاختيارية التي يمكن في الخارج وجودها. وبما أن هذا جائز له فإذا يجوز له إبقاء هذا المال، طبعا لأن جواز الصرف إلى آخر السنة يلازم جواز الإبقاء، وجواز الصرف وجواز الإبقاء لا يجتمعان مع الوجوب الفعلي، لا يمكن أن يلتزم بأنه يجب فعلا الأداء مع جواز صرفه إلى آخر السنة وإن كان يعلم بأنه لا يصرف. ولكن عدم الصرف خارجا لا ينافي جواز الصرف، فللمكلف إسقاط هذا الخمس بإعدام موضوعه، فإن موضوع الخمس هو في غير المؤونة، الخمس بعد المؤونة، فله أن يصرف في مؤونته ويعدم هذا الموضوع فلا يتعلق به الخمس، يعني يجوز له ذلك. فجواز الصرف في المؤونة وجواز إعدام الموضوع ملازم لجواز الإبقاء خارجا وجواز التصرف في المال، يعني تكليفا يجوز له أن يصرف هذا المال في زواج ابنه مثلا أو يحج به حجا مندوبا مثلا وغير ذلك من الأمور التي اختيارها بيد المكلف. إذن النتيجة أنه لا يجب عليه أداء الخمس فورا، بل الوجوب مشروط بتمام الحول وإن كان الخمس متعلقا من الأول وكان هذا ملكا لمستحق الخمس من الأول لفرض حصول الشرط في علم الله سبحانه، بل في علم المكلف أيضا هو يعلم بأنه لا يصرفه. نعم يجوز له الإعطاء في أثناء السنة، فإذا أعطاه فقد تحقق الموضوع، يعني لم يصرف في المؤونة، فإذا لم يصرف في المؤونة الموضوع محقق ربح لم يسرف في المؤونة فقد وصل إلى مستحقه. هذا أمر بهذا هو العمد في جواز التأخير مضافا إلى بلي ما تقدم من الروايات. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان له مال التجارة يتجر بهذا المال فربها في تجارته، ولكن تلف منه مال خارجي خارج عن مال التجارة، مال آخر غير مال التجارة تلف في ضمن السنة، فهل يجبر التالف من هذا الربح الذي ربح في تجارته أو أنه لا يجبر؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجبر بذلك. تارة يفرز أن التالف مما يحتاج إليه في إعاشته بإعاشة عائلته كفرش أو لباس أو دار، مثلا فرضنا أنه انهدمت داره فاحتاجت إلى تعمير وأمرها في الخارج أو اشترى ثوبا من أرباحه، هذا خارج عن محل الكلام لأنه صرف للربح في المؤونة فلا خمس فيه بلا إشلال. وتارة نفرض أن التالف مؤونة ولكن لم يسرف الربح في تلك المؤونة، أو أنه خارج عن مؤونته، مال آخر خارجي ليس من مؤونته، له مواشي مثلا أو غير المواشي أموال أخرى تلفت وخارجة عن مؤونته، فهل يجبر هذا التلف الخسارة الواردة في ماله من ربح تجارته بحيث لا يكون فيه خمس بمقدار ذلك المال أو لا يجبر؟ اختار قدس الله نفسه عدم الجبر، وما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني لا يمكن الالتزام بجبر الخسارة من الربح إذا كانت الخسارة في مال آخر غير مال التجارة، والوجه في ذلك ظاهر، فإن المفروض صدق الاستفادة خارجا كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، يصح أن يقال إنه استفاد في تجارته كذا مقدارا من المال في هذه السنة، كان تاجر سكر مثلا اشترى السكر كل من بدينار مثلا فباع كل من بدينارين فقد حصل على منفعة وربح، والمفروض أن هذا الربح لم يسرف في مؤونته، وموضوع الحكم كان هو الربح في غير المؤونة الخمس بعد المؤونة فيتعلق به الخمس، فصدق الاستفادة متحقق وعدم السرف في المؤونة أيضا متحقق، فيبقى الخسارة الخارجية، الخسارة الخارجية لا يوجب عدم صدق الاستفادة في التجارة، أمران أحدهما أجنبي عن الآخر لا يرتبط أحدهما بالآخر خارجا، فيصدق أنه استفاد في تجارته وربح في تجارته ولم يصرفه في مؤونته، وإن وردت عليه الخسارة من الخارج خسارة خارجية، إذن الجبر يحتاج إلى دليل وليس لنا أي دليل في المقام، ولا يفرق في ذلك بينما إذا خصصنا وجوب الخمس بأرباح المكاسب فقط يعني بربح التجارة والتكسب، أو عممناه لمطلق الفائدة بمثل الوصية أو الهبة أو الوقف وغير ذلك مما هو خارج عن عنوان التكسب، لا يفرق في ذلك، فإن الكلام إنما هو في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس.
ما یجب فیه الخمس قد نخصصه به ارباح المکاسب کما نسب الى بعضهم على ما تقدم الكلام فيه، یعنی ذکروا في عنوانهم ارباح المکاسب ولم يعمموا لكل فائدة بل يستفيد الانسان بغير عنوان الكسب، سواء قلنا بذلك فكان موضوع الخمس وما يجب فيه الخمس هو الربح الكسب فقط، يعني ما يكون حاصلا للإنسان بالتكسب. أو قلنا بأن موضوع الخمس أهم من هذا ومن كل ما يستفيده بجائزة أو هبة أو لقفة، مثلا نفرض أنه ملكها بالالتقاط وغير ذلك. العبرة بصدق الفائدة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. موضوع الخمس أهم، الكلام في أن ما يتعلق به الخمس سواء كان خصوص أرباح المكاسب أم الأهم منها، يتعلق به الخمس إلا ما يصرف في المؤونة. فموضوع الحكم مركب من أمرين، حصول الفائدة وعدم صرفه في المؤونة. أي شيء كان موضوع الخمس، الأرباح وغير الأرباح، التلف الخارجي أجنبي عن ذلك. إذا فرضنا أنه تلف منه شيء خارجا سواء كان من مؤونته أم لم يكن من مؤونته، أجنبي عن هذا الرب، موضوع آخر خارج عن، فهو لا يجبر بهذا الرب، فيجب الخمس في هذا المال. نعم لو فرضنا أنه كان من المؤونة واشترى بربحه ذلك المال، يعني ذلك الشيء الذي كان من مؤونته، لا يكون فيه خمس جزما، لكن هذا غير الجبر بل داخل في عنوان الصرف في المؤونة. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم التجارة فيما إذا كانت في نوعين فربح في أحدهما وخسر في الآخر، في النوع الآخر، هل يجبر الخسارة في أحد النوعين من الربح في النوع الآخر أو لا يجبر؟ مثلا لو فرضنا أنه بزاز وبقال يبيع الأقمشة ما يبيعه البقالون من المأكولات ونحو ذلك، فخسر في أحد هذين النوعين، في القسم الأول وهو بيع الأقمشة، فرضنا أنه خسر فيه ولكن ربح في الآخر، فهل تكون تلك الخسارة منجبرة بالربح الحاصل في النوع الآخر أو يحسب كل منهما مستقلا؟ الظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال، وإن لم يتعرض له الماتن لوجوهه، أنه يجبر فيما إذا كان من نوع واحد. فلو فرضنا أنه بزاز يبيع الأقمشة، ربح تارة وخسر تارة أخرى، ربح في شهر وخسر في شهر آخر، قسم واحد أو في بعض أفراد هذا النوع، مثلا ربح في الفاسون ولكن خسر في الماهوت مثلا في قسم آخر، أو في العباء، مثلا نفرض أنه يبيع العباء، وهذا الذي يبيع العباء قد يفرض أنه في قسم يربح وفي قسم آل عباء الشتوي مثلا أو السيفي، هذا كله نوع واحد وعمل واحد بحسب العادة والعرف، يحسب الربح في المجموع ويحسب الخسارة في المجموع لا في كل واحد واحدين. أو يفرض حتى بل في قسم واحد العباء الشتوي مثلا من باب الاتفاق ربح في مقدار، ولكن بعد ذلك کسر وجود هذا الشيء في الخارج فخسر في الباقي لا ينبغى الاشكال في جبران الخساره بالرب لانه يحسب جميع فوائده وخساراته والخسارات تجبر ففي آخر السنة يحسب ما استفاده من مجموع هذه المعاملة هذا الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه ولم يستشكل فيه لكن الذي ينبغي التنبيه عليه وهو أنه على ما ذكرناه وذكروهم أيضا يعني ذكر الفقهاء ذلك أن خسارة السنة السابقة لا تجبر من ربح السنة اللاحقة ولو فرضنا أنه في جنس واحد فرضنا أن البزاز خسر في سنة وربح في السنة الثانية بعد ذلك الخسارة في السنة السابقة لا يجبر بربح السنة بعدها لأن كل سنة لها حكم خاص وموضوع مستقل فالخسارة السابقة لا تجبر بل إذا كانت العبرة بظهور الربح يعني مبدأ الخمس ومبدأ السنة هو ظهور الربح كما ذكرنا الخسارة قبل ذلك قبل ظهور الربح أيضا لا تتدارك بالربح اللاحق لأن العبرة بصرف الربح في المؤونة يصدق أنه ربح ولم يصرف في مؤونته الخسارة السابقة لا توجب عدم صدق الربح بالنسبة إلى المتأخر يعني مبدأ التكسب مبدأ الشروع في التكسب لا أثر له وإنما الأثر على ظهور الربح فلو كانت الخسارة سابقة على ذلك لا تجبر حتى في تجارة الواحدة كالخسارة في السنة السابقة التي لا تجبر بربح السنة اللاحقة وكذلك ما يصرفه في مؤونته قبل ظهور الربح كما تقدم الكلام فيه فبناء على ما ذكرناه الجبر إنما يكون في الربح السابق والخسارة اللاحقة إذا فرضنا أنه ربح وبعد ذلك خسر فلا يسبق أنه استفاد في هذه السنة بعد الربح لم يستفيد لأن الربح لم يبق له من جهة الخسارة المتأخرة قبل تمام السنة ففي آخر السنة بعد ظهور الرب لا يجد شيئا من الأرباح ليس عنده شيء من الأرباح فلا يجب الخمس فهذا الذي تسالم عليه كلماتهم ولا ينبغي الإشكال في أيضاً من تدارك الخسارة بالرب في تجارة واحدة فضلا عن التجارات المتعددة يعني في الأنواع المتعددة لا بد من تقييدها بما إذا كانت الخسارة متأخرة وأما إذا كانت الخسارة متقدمة فحالها حال الخسارة في السنة السابقة لا فرق بينهما بعد ظهور الرب لم يتعلق به خسارة هذا حكم النوع الواحد ومن هذا يظهر حال ما إذا كانت التجارة في نوعين وإذا نعيد هذا الكلام إن شاء الله
يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في ما إذا ربح التاجر أو غير التاجر ممن له ربح وفائدة تارة وخسر مرة أخرى فهل تجبر الخسارة بالذيب أو لا تجبر أو في ذلك تفسير ذكرنا أن الذيب والفائدة قد يكون من نوع واحد که تاجر الاقمشه مثلا او تاجر الطعام و نحو ذلك مما ينحصر تجارته و کسبه بنوع واحد فقد یخسر و قد یربح فیما اذا کان الربح سابقا و کانت الخساره متاخره لا ينبغي الاشكال في الجبر والظاهر انه مما لم يقع فيه كلام الظاهر كذلك وذلك لان الربح وان صدق حدوثا الا انه بقاء ليس بربح ففي الحقيقه لم يربح هذا التاجر شيئا لان الربح تبدل بالخسران وبرز نقص في ماليته فهو في رأس سنته يملكه ما كان يملكه في السنة الماضية وليس عنده ربح بقاء وإن كان ربح فلوسا وأما فيما إذا فرزنا أن الخسارة سابقة على الربح وقد ذكر قدرة الله نفسه صريحا انه ينجبر في هذه السوره جل فلو فرضنا انه في اول تجارته في الشهر الاول مثلا او في الشهر الثاني خسر في تجارته ولكنه ربح بعد ذلك ايضا تنجبر الخساره السابقه بالربح المتاخر ذكرنا انها جعل لايه الا على القول بأن الظاهر من الروايات وأدلة الخمس إنما هو موضوع الخمس هو الرب في سنته من حين شروعه من كسبه من أول ما شرع في الكسب الإبرة بالربح في هذه السنة إن ثبت ذلك لا بأس به فإنه لم يربح في هذه السنة حقيقةً ولو فرضنا صورة الربح لكن هذه الصورة لا أثر لها بعد فرض الخسارة قبل ذلك فتكون حال الخسارة قبل الربح حال الخسارة بعد الربح ولكن قلنا إنه لم يدل على ذلك أي دليل لم نجد في الروايات ما يدل على أن العبرة في السنة بسنة الكسب و بسنة الاشتغال بل موضوع الروايات والغنيمة والاستفادة والإفادة والجائزة وما يشبه ذلك مشروطا بأن لا يسرف في مؤونته لقولهم عليهم السلام القمس بعد المؤونة أي مؤونة شخصه ومؤونة عائلته وأما ما تقدم على حصول الرب من صرف شيء في المؤونة أو برود خسارة في مال التجارة لم يدل أي دليل على استثناء ذلك وأنه ينجبر من الرب الخسارة المتقدمة أو المؤونة المتقدمة نعم ذكرنا قبلا أن ما يكون مؤونة للتجارة يستثنى به كون قبل الربح لابد من صرف أموال كثيرة لاستخراج المعدن مثلا أو للتجارة مثلا لابد من إعطاء ضريبة أو غير ضريبة أجرة حمال أجرة مكان كتابة برقية إلى غير ذلك من المصارف التي تصرف في سبيل حصول الربح والربح يحصل بعد أشهرين يستثنى ذلك لأن الخمس بعد المؤونة بل لا يعتبر في ذلك السنة أيضا وإن كان يظهر من بعض الكلمات أن المستثنى إنما هو ما يصرفه لربحه في سنته لا يعتبر ذلك فلو فرضنا سنتين ثلاث سنوات اشتغل بإخراج معدن و أعطى أجرة لأشخاص يشتغل أشخاص كثيرون كل يوم يعطيهم أجرة إلى أن أخرج معدنا او کنزن او فرضنا انه صرف هذه الاموال فی سبیل تجارت و بعد ذلك حصل له الرب بعد سنته ایضا یستثنا جمیع ذلك یستثنا مؤونت التجاره لم تقید بالسنه التي تقید بالسنه انما هو مؤونت الانسان و مؤونت عائلته فكل ما صرفه في سبيل تحصيل المال ولو فرضنا مزت عليه سنة أو مزت عليه سنتان مثلا نفرض فرشا بلي ينسج فرشا بيد عمال ويعطيهم كل يوم أجرة وفرضنا طال مدة الناس سنتين أو ثلاث سنوات وبعد ذلك باعه فربح في هذا البيت فطبعا يستخرج ما صرفه في سبيل هذا الرب فالمقصود أن التقييد بالسنة إنما هو بالنسبة إلى مؤونته ومؤونة عائلته وأما ما يصرفه بعنوان مؤونة الكسب ومؤونة التحصيل لا يتقيد هذا بسنة أو بأقل من سنة أو بأكثر من سنة كل ما صرف في سبيل هذا الرب وإن كان الرب بعد سنتين بعد ثلاث سنوات كل ذلك استثناء والحاصل أن نتبع الدليل في المقام ولا دليل على استثناء يعني على جبر الخسران السابق بالربح المتأخر إلا فيما يكون في سبيل التجارة هذا مستثناء فإذن الظاهر أنه لا استثناء في المقام فلو وردت خسارة على التاجر في الشهر الأول وربح في الشهر الثاني مبدأ سنته من الشهر الثاني وليس له جبر الخسارة السابقة بهذا الربح هذا في تجارة واحدة التي تعرض لها في آخر المسألة وأما إذا فرضنا أن التجارة في نوعين له تجارة القماش مثلا وله تجارة الطعام مثلا تاجر لكن يبيع قسمين من المال ونوعين من المال ربح في أحدهما وخسر في الآخر فهل يجبر ذلك؟ ايضا على الشرط المتقدم يعني على الكلام كفرزنا ان الرب حصل اولا وبعد ذلك وردت الخسارة وإلا الكلام يعني اذا لم نلتزم بالجبر في تجارة واحدة يعني في نوع واحد ففي نوعين بطريق اولى ربما يستشكل بان كل تجارة موضوع مستقل للخمس فلا موجب لتدارك لجبر خسارة بالربح تجارة أخرى بل نسب إلى صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه قبل ذلك لعله كذلك فكيفما كان محل الإشكال ومحل الكلام في نوعين من التجارة هل يكون هنا جبر أو لا يكون فيه جبر يعني يلحق هذا بالتجارة في نوع واحد أو لا يلحق بذلك الماتن قدس الله نفسه احداثه وإن كان قبل بعد ذلك الجبر وهذا هو الصحيح فإن التاجر غايته ومقصده حصول المال أفراد التجارة يعني مال التجارة أفراده لا خصوصية له قد يكون يشتغل بنوع واحد وقد يشتغل بنوعين العبرة بالمجموع بل هذا هو الغالب بالنسبة إلى التجار بل غير التجار الكبار التجار الصغار غالبا يشتغلون بأنواع مختلفة يبيع الماش يبيع العدس يبيع شيئا آخر غير الطعام وغير الطعام كالبقال مثلا فلنفرض بقالا يبيع اللبن يبيع الجمن يبيع الأرز
و ها کذا میگه بیع صابون و و و این آخری جمیع ذالک کسب واحد و این کان رأس ماله مفرقا فی اجناس متعدده و فی انواع کثیره لا يفرق هذا عند العرف وإنما يعتبرون هذا شخصا واحدا يتجر وفي سبيل تحصيل الرب فلو فرضنا أنه في آخر سنته وعند حسابه رأى أنه خسر في بعض هذه الأموال وربح في بعض هذه الأموال معناه انه لم يربح بحسب النتيجة لم يربح شيئا ولم يستفد شيئا في هذه السنة في ما كان الربح سابقا كما ذكرنا يعني الرب لم يبق بحاله ربحا بل زال هذا العنوان عنه بعنوان الرب باعتبار الخسارة الواردة عليه في تجارته ولو تنزلنا تنزلا شككنا انه يصدق على هذا انه استفاد في هذه السنة ام لا يصدق يعني الرب يصدق عليه انه ربح في سنته هذه ام لم يربح الشك ايضا كافين ما انا لا نشك فيه الظاهر انه بحسب الصدق العرفي لا يفرق بينما إذا كانت التجارة في نوع واحد وما إذا كانت التجارة في نوعين بل في أنواع كالبقال والأتار يبيع أمورا كثيرة ربما يبلغ 50 مادة أو أكثر 100 مادة يبيع ذلك وكاتب واحد ودكان واحد يشتغل بشغل واحد وإن كان أفراد ما يشتغل به في الكاس متعددة في الخارج فلا فرق بين وحدة النوع وتعدده من هذه الجهة إنما الكلام فيما إذا كان الشغل مختلفا كما لو فرضنا أنه يشتغل بالتجارة ويشتغل بالزراعة أيضا عنده زراعة وعنده تجارة وفرضنا أنه ربح في أحدهما وخسر في الآخر في زراعته ربح مثلا ولكن في تجارته خسر أو بالعكس فهل هنا أيضا يجبر أو لا يجبر حتى قدس الله نفسه بعدم الجبران أن عدم الجبران هو الأقوى وذلك للتعدد ولكن في المناقشة في ذلك أيضا مجال بعد ما كانت يعني جميع ذلك جميع بين كان بحسب العنوان مختلفا فيقال إنه تاجر وزارع يشتغل بأمرين إلا أن كلا الأمرين مقدمة لتحصيل المال ومقدمة للاسترباع يريد أن يربح بهذا والاختلاف إنما هو في الشعب ففي آخر السنة غير بعيد أن يكون النظر إلى مجموع ذلك فيقال هذا الشخص أي مقدار استفاد في هذه السنة من كسبه المنشعب إلى قسمين زراعة وتجارة كلاهما كسب له وشغل له فإذا فرضنا أنه ربح في أحدهما وخسر في الآخر أين يجري الكلام السابق فهو لم يربح حقيقة بمقدار خسارته وإنما ربحه في زائده ولا أقل من الشك نشك أن في مثل ذلك يسلق الاستفادة كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير ففيه الخمس أو قوله سبحانه واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه هل يصدق الغنيمة على ذلك مع فرض عدم بقائه وتلفه أو لا يصدق على ذلك إذا شككنا أيضا مقتضى الأصل عدم وجوب الخمس ولكن الاحتياط في محله الفتوى بعدم الجواز
فلا الاحتياط في محله.